بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
قوله تبارك وتعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يقول السيوطي رحمه الله تعالى: سيقول السفهاء يعني الجهال من الناس، الناس هنا المقصود بهم اليهود والمشركون، يعني من اليهود والمشركين، ما ولاهم يعني أي شيء صرف النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين عن قبلتهم التي كانوا عليها، أي عن استقبالها في الصلاة وهي بيت المقدس. والإتيان بالسين سيقول الدالة على الاستقبال في قوله سيقول من الإخبار بالغيب، فهذا من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. قل لله المشرق والمغرب أي الجهات كلها لله، ملك لله، فيأمر بالتوجه إلى أي جهة شاء لا اعتراض عليه. يهدي من يشاء يعني من يشاء هدايته، هذا يقدر دائما في كلمة يهدي من يشاء يعني من يشاء هدايته إلى صراط أي طريق مستقيم أي دين الإسلام، يعني ومنهم أنتم. دل على هذا قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فقوله تعالى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، يعني لابد في تفصيلات تقول ومنهم أنتم أيها المخاطبون، خير أمة أخرجت للناس، ومنهم أنتم، ومن أجل ذلك جعلناكم أمة وسطا. نحتاج شيء من التفصيل في الحقيقة فيما يتعلق بهذه الآيات بالذات. قوله تبارك وتعالى هنا: سيقول السفهاء، السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. روى البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، كان يحن إلى قبلة أبيه إبراهيم عليه السلام إلى الكعبة المشرفة، لكن في البداية صلى إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر، وصلى معه الخوف، فخرج رجل ممن كان صلى معه فمر على أهل المسجد وهم راكعون، فقال: أشهد بالله لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت. وهذا يؤخذ منه ماذا؟ قبول خبر الواحد، جواز القطع بخبر الواحد. وروى مسلم عن البراء رضي الله عنه نحو ما تقدم ولفظه: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا ثم صرفنا نحو الكعبة. وروى الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بين الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آش، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. وهذا رفض مسلم. فالأحاديث في تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة متواترة وفي هذا كفاية. وطبعا هذه الآية دليل واضح وبين على أن في أحكام الله تبارك وتعالى وفي كتابه ناسخا ومنسوخا، وهذا ما أجمعت عليه الأمة إلا من شذ. موضوع إنكار الناسخ والمنسوخ وهذه البدعة والضلالة هذا مما شذول عن إجماع أمة المسلمين. فهذه الآية من أوضح الأدلة على وقوع النسخ في أحكام الله تبارك وتعالى. ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليه، واضح جدا في حصول نسخ يعني للقبلة. وقد أعلم الله تعالى نبيه والمؤمنين أن فريقا من الناس سينكرون تغيير القبلة، وسماهم سفهاء. سفهاء سيقول السفهاء جمع سفيه، وهو الخفيف الحل والأحمق والجاهل، هذا هو السفيه. السفيه، السفيه يعني الخفيف العقل، من قولهم ثوب سفيه اذا كان خفيف النسج. وقال ابو سعود سيقول السفهاء اي الذين خفت احلامهم واستمهنوها بالتقليد والاعراض عن التدبر والنظر. ما ولاهم اي اي شيء صرفهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، كانوا عليها التي كانوا ثابتين على التوجه اليها وهي بيت المقدس. وما دار الانكار يختلف، ان قلنا ان الذين هؤلاء السفهاء هم اليهود المدار، مدار الكلام والانكار يختلف عما اذا عما لو قلنا ان هؤلاء السفهاء هم المشركون. اذا قلنا ان الذين المقصودون بقوله تعالى سيقول السفهاء، اذا قلنا انهم اليهود فمدار الانكار ماذا؟ كراهتهم للتحول عن بيت المقدس الى الكعبه. لماذا؟ لانها قبلتهم. ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، يعني الذي كانوا ثابتين على التوجه إليها وهي بيت المقدس. فطبعا اليهود كانوا يحبون ذلك. أما إذا كان غير اليهود من المشركين ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، فمدار الإنكار مجرد القصد إلى الطعن في الدين والقبح في أحكامه، لأن المشركين لا قبلة لهم. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن القائلين هم اليهود، وعن الحسن أنهم مشركوا العرب، وعن السدي أنهم المنافقون، قالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. يقول الإمام الراغب الأصفهاني رحمه الله تعالى بعدما قال إن ابن عباس قال إنهم اليهود، والحسن قال إنهم مشركون، والسدي قال إنهم المنافقون، قال كلمة طيبة جدا، قال ولا تنافي بين أخوانهم، فكل قد عابوا وكل سفهاء. كلهم قد عابوا تحويل القبلة، وكل منهم أيضا سفهاء. وقوله تبارك وتعالى هنا سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، سبق أن أشرنا أن سنة الله تبارك وتعالى في الآيات العظام وفي الأمور الجسيمة أن يسبقها بإرهاصات تمهد القلوب لتقبل هذا الأمر الجديد. دائما في الأحداث العظيمة يحصل إرهاصات، أمور عجيبة تحصل قبل وقوع الآية العظمى التي ستأتي. من ذلك مثلا نلاحظ إذا راجعنا مثلا سورة آل عمران، تجد أن الله سبحانه وتعالى قدم بين يدي مولد المسيح عليه السلام من غير أب، قدم قصة امرأة عمران وزكريا، وكيف أنها يعني أنها لما رأت كرامات الله سبحانه وتعالى كان يدعو بها مريم عليه السلام، قالت أن لك هذا، أو قالوا أن لك هذا، قالت هو من عند الله. يقول تعالى هنالك دعا زكريا ربه، في تمهيد، تمهيد لحدوث الآية العظمى في الدعاء. فلما رأى هذه الكرامة وأن الله قادر على أن يرزق النساء بغير حساب، هنالك دعا زكريا ربه، طمعه أيضا في رحمة الله، فدعا الله سبحانه وتعالى أن يهبه الولد، فوهبه الله الولد مع أنه كان قد طعن يعني في السن، فرزق الله سبحانه وتعالى يحيى عليه السلام. واضح. ثم بعد ذلك فهذه يعني إضهاصات ومقدمات تمهد القلوب لما هو أعظم، لما سيأتي وهو ميلاد المسيح عليه السلام آية من آيات الله سبحانه وتعالى. كذلك مثلا نلاحظ يعني في بعثة النبي عليه السلام، حدث يعني عبارة عن قصد فاصل في تاريخ البشرية كلها، فتجد إضهاصات كثيرة بين يدي يعني بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. من ذلك مثلا حادث الفيل، ولد في نفس السنة، إشارة إلى أن هذا البيت وهذه البلد وهذه الكعبة يراد بها أمر عظيم، ولذلك حماها الله سبحانه وتعالى من جيش أمرها لما أراد هذا البيت وأهله بسوء. فحصل حادث الفيل وهي آية من آيات الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ كي تمهد أيضا القلوب لحدوث هذه المعجزة العظمى وهذا الأمر المهم، وهو بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك الجن لما وجدوا أن السماء حرست حراسة السماء بالشهب والنيازك، وأنهم لم يستطيعوا أن يسترقوا السمع كما كان يحصل من قبل، هذا تمهيد بين هذه بعثته صلى الله عليه وسلم. من ذلك من هذه الإرهاصات قول النبي عليه السلام رأت أمي كأن نورا خرج منها أضاءت له قصور الشام، هذه الرؤية التي رأتها أم النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك يعني من هذه يعني الإرهاصات كما ذكرنا أيضا من قبل، يعني خطاب الجن، خطاب الجن كما جاء في الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أيضا الجن كانوا ينطقون ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك من الممهدات، أمور تمهد لحدود أمر أخطر منها وأعظم. واضح. فكذلك هنا أيضا لو أننا تتبعنا الآيات السابقة في الأربع الماضية نجد هناك إرهاصات تقديمة وتوطئة وتمهيد لهذا الحدث الخطير وهو حدث تحويل القبلة. بدأت الآيات بماذا؟ بدأت بالتمهيد بدين الإسلام ونسبة ذلك إلى ملة إبراهيم عليه السلام، وأنه كان مسلما موحدا، وأن أبا الأنبياء الخليل عليه السلام كان على ملة الإسلام، وكذا من قال إنه كان يهوديا أو نصرانيا. أتت قصة بناء الكعبة المشرفة وفضل هذه الكعبة ودعاء إبراهيم وإسماعيل ببعثة النبي عليه السلام. بعد ذلك تجد الآيات، ثم يبقى أثر أيضا أثر الآيات تتحدث عن النسخ، وأن هذا من آيات الله، ما ننسخ من آية أو ننسيها فمهد القلوب، حتى إذا ما حصل نسخ القبلة تكون القلوب قد تقبلت هذا الحدث، ولم يبقى حجة لأعداء الدين أن كي يطعنوا وينفذوا من خلال هذه الثغرات. هذه نوع من الإرهاصات. نحن إذا تتبعنا الآيات الماضية سنجد كلها تمهيد لهذا الحدث، وهو الذي ينبه الله أيضا قبل وقوله بقوله سيقول السفهاء، يعني قبل أن يقولوا ينبهنا ويقول سيقول السفهاء، يصفهم بالسفه، سيقول السفهاء من الناس لا ولما أخبر الله تبارك وتعالى. فهذا خبر حصل قبل وقوع الحدث، وفائدته توطين النفس وإعداد ما يبتكتهم. الله سبحانه وتعالى يسلح المؤمنين بالحجج التي يهزمون بها أعداء الله من اليهود والمشركين. سيقول لكم السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، فاعلموا الجواب من الآن، قولوا لهم قل لله المشرق ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فإن مفاجأة المكروه على النفس أشق وأشد، والجواب العتيد لشغب الخصم الألذ أرد مع ما فيه من دلائل النبوة. لماذا؟ لأنه أخبر عليه الصلاة والسلام عن غيظ وقد وقع كما أخبر، فيكون ذلك معجزة. قل لله المشرق والمغرب، هذا جواب عن شبهته، وتقريره أن الجهات كلها لله ملكا، يعني لله من ناحية الملكية، يعني واضح الجهات كلها ملك لله سبحانه وتعالى، حدود الأرض من المشرق والمغرب كل هذا ملك له تبارك وتعالى، فلا يستحق شيء منها لذاته أن يكون قبلة، بل إنما تصير قبلة لأن الله تعالى هو الذي جعلها قبلة، فلا اعتراض عليه بالتحويل من جهة إلى أخرى، وما أمر به فهو الحق. يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، هذا فيه تعظيم لأهل الإسلام وإظهار عناية الله تبارك وتعالى بهم وتقييم شأن الكعبة كما فخمه بإضافته إليه في قوله تعالى وطهر بيتي، إضافة تفخيم وتشريف وتعظيم الكعبة المشرفة، طهر بيتي إضافة تشريف. كذلك هنا قال قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم، إشارة كما ذكرنا لتعظيم الكعبة وشرفها، وإشارة إلى شدة عناية الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة حيث امتن عليهم بأن هداهم إلى هذه يعني إلى هذا الحكم وهو استقبال الكعبة المشرفة. ثم يقول تبارك وتعالى بعد ذلك وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قوله تعالى، يقول السيوطي رحمه الله، قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، لما قال يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم قلنا هو دين الإسلام، يعني ومنهم أنتم ممن هدى الله أنتم أيها المسلمون، دل على هذا قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، لأن الله اصطفاكم وهداكم إلى صراط مستقيم وجعلكم أمة وسطا كذلك يعني كما هديناكم إليه جعلناكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة وسطا يعني خيارا عدولا لتكونوا شهداء على الناس يعني يوم القيامة أن رسلهم بلغتهم ويكون الرسول عليكم شهيدا يعني يشهد عليكم الرسول أنه بلغكم وما جعلنا القبلة التي كنت عليها وما جعلنا يعني ما طيرنا أو ما شرعنا ما طيرنا القبلة لك الآن الجهة التي كنت عليها التي كنت عليها يعني إذن إعراف التي كنت عليها اللي هي إيه عبارة عن إيه لا ها لا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها وما جعلنا القبلة جعلنا دي شيء اللي بيتعدى الايه المفهوم الثاني هو التي كنت عليها الفهم الآية سيختلف تماما إذا فهمت هذا الفهم وما جعلنا القبلة الجهة التي كنت عليها واضح وما جعلنا القبلة الذي كنت عليه يعني ما جعلنا ما طيرنا القبلة لك الآن الجهة التي كنت عليها ألا أولا وهي الكعبة وكان صلى الله عليه وسلم يصلي إليها فلما هاجر أمر باستقبال بيت المقدس لما هاجر المدينة استقبل بيت المقدس تألفا لليهود فصلى إليه 6 أو 17 شهرا ثم حول عنها وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه إلا لنعلم علم ظهور وسنشرح هذا إن شاء الله بالتفصيل من يتبع الرسول فيصدقه ممن ينقلب على عقبيه أن يرجع إلى الكفر شكا في الدين وظنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في حيرة من أمره وقد ارتد لذلك جماعة وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وإن كانت إن مخففة من الثقيلة واسمها محذوف أي وإنها كانت كبيرة وإن كانت أي التولية إليها التولية والانطلاق للكعبة لكبيرة أي شاقة على الناس إلا على الذين هدى الله أي منهم وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس بل يثيبكم عليها لأن سبب نزولها السؤال عمن مات قبل التحويل لأن الصحابة تسألوا لما نزل هذا الحكم قالوا في صلاة تسألوا عن صلاة الذين ماتوا قبل أن تحول القبلة إلى الكعبة ولم يدروا ما يكونون فيهم فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم إلى بيت المقدس وهذا في البخاري إن الله بالناس يعني بالمؤمنين الناس هنا المؤمنون لرؤوف رحيم يعني في عدم إضاعة أعمالهم والرأفة هي شدة الرحمة وقدم الأبلغ يعني الرؤوف على الرحيم مراعاة للفاصلة أي لرؤوس الآية قوله تبارك وتعالى هنا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله قبل أن نستطرد في شرح هذه الآية هل في هذه الآية دليل على حجية السنة من القرآن يعني نسمع الضليل المنحرفين يقولون ان لا حجة الا في القرآن نحن لا نعترف بالسنة فاذا اردت ان تفهمهم تقيم عليهم دليلا من القرآن نفسه لو كانوا قرآنيين فعلا يحترمون القرآن اذا لالتزموا بما يوجد القرآن هل هذه الآية تثبت حجية سنة الرسول عليه السلام قوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها جعلنا النا هنا نون هذه النون تعود على من؟ فإذا الله سبحانه وتعالى هذا يدل على ان القبلة الاولى كانت بشرع الله ام بشرع الرسول عليه السلام؟ يعني من الذي شرعها؟ شرع الرسول اذا شرع يشرع باذن الله، لكن يعني هي ثبتت بمعنى اخر عن الله سبحانه وتعالى الذي جعله هو الله. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، استقبال بيت عن القول بانه استقبال بيت المقدس. من الذي جعل الله؟ اين الدليل؟ هل يوجد في القران دليل او امر يقول المسلمين استقبلوا بيت المقدس في الصلاه؟ اين هذا الدليل؟ في السنه. واضح؟ يعني الدليل على ان المسلمين عليهم ان يستقبلوا بيت المقدس في الصلاه لا نجده في القران الكريم، وانما نجده فقط في ماذا؟ في سنه النبي عليه الصلاه والسلام. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى هنا في القران الكريم يقول وما جعلنا، فمن الذي جعل؟ هو الله. جعله في ماذا؟ في السنه، لان السنه وحي مثل القران. واضح؟ فهذا هو من اوضح الادله على الموجوده في القران وما اكثرها على ان على حجيه سنه النبي صلى الله عليه وسلم. وما جعلنا، الذي جعل هو الله، استقبال بيت المقدس بشرع من الله، ولم نجده في القران وانما وجدناه في السنه. واضح؟ قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني كما هديناكم إلى قبلة هي أوسط القبل وأفضلها جعلناكم أمة وسطا، يعني عدولا خيارا، كما قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، خيار عدول. قال أوسطهم يعني أعدلهم وأفضلهم. ويقول زهير هم وسط يرضى الأنام بشكلهم إذا نزلت إحدى الليالي بمعظمه. هم وسط أي خيار عدول، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. تعليل للجعل المنوه به الذي تمت الملة به عليهم، فهذا تعليل، يعني ما جعلناك أمة وسطا إلا كي تكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هنا بعض التنبيهات تتعلق بهذه الآية الكريمة وما شابهها، فقد تكررت في الحقيقة في القرآن الكريم، يتكرر وصف الأمة بالشهادة ووصف الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا بالشهادة، كما في قوله تعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. فالشهود والشهادة هي الحضور مع المشاهدة، إما بالبصر وإما بالبصيرة، وقد يقال للحضور مفردا كقوله تعالى عالم الغيب والشهادة. يعني كلمة الشهادة أولى بالحضور، وإن كانت تقال على الحضور أو المشاهدة بالبصر أو بالبصير، لكن الأصل فيها والأغلب أنها بتكون في إيه؟ الحضور بالبصر يعني. نعم. ويقال للمرأة التي يحضرها زوجها مشهد، ولذلك سألت عائشة رضي الله عنها المرأة يوما قالت لها أمشهد أم مريض؟ أنت مشهد يعني زوجك حاضر أم متأخر؟ لأنها رأتها لا تهتم بالزينة، فقالت لها أمشهد أم مريض؟ يعني زوجك حاضر. واضح؟ نعم. وجمع مشهد مشاهد، ومنه مشاهد الحج، لماذا؟ لأنها تحضرها الملائكة ويحضرها الأبرار من الناس. نعم. قال تعالى ليشهدوا منافع لهم، يعني يحضروا. وقال تعالى وليشهد عذابهما، يحضرون ويرون بالبصر، وليشهد عذابهما. وقال تعالى حاكيا عن قول صالح ما شهدنا مهلك أهله، يعني ما حضرنا. وقال تعالى والذين لا يشهدون الزور، أي لا يحضرون بنصوصهم ولا بهمتهم وإرادتهم مجالس الزور. صحيح. وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي تحضره ملائكة الليل وملائكة النهار. فالشهادة قول صادر عن علم حصل بمشاهدة بصيرة أو بصر، هذا هو تعريف الشهادة. يعني أنت حينما تقول أشهد أن لا إله إلا الله، معناه أنك بعدما تدبرت ورأيت الآيات وأحضرت بصيرتك شهدت بهذه الآيات على وجود الله سبحانه وتعالى وتوحيده. فالشهادة احفظوا هذا، قول صادر عن علم حصل بمشاهدة بصيرة أو بصر، قول صادر عن علم، يعني مش عن تقليد أو خبر، قول صادر عن علم حصل، يعني هذا العلم بمشاهدة بصيرة بالعقل أو البصر. وقال تعالى أشاهدوا خلقهم، يعني أحضروا وشاهدوا خلق الملائكة، ثم قال تعالى ستكتب شهادتهم. أي نعم. من ذلك أيضا قوله تبارك وتعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، أي على هؤلاء المشركين شهيدا. وقال تبارك وتعالى وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت. وجيء بالنبيين والشهداء، تلك الشهداء هم يعني هذا وصف أيضا من أنبياء أنفسهم، هذا أحد التفاسير لقوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فشهيد كل أمة هو رسولها، يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، وقال تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، وقال تعالى ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم. أي نعم. ويقول تعالى هنا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قلنا وسطا أي خيارا عدولا، ويدل لأن الوسط هم الخيار العدول قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، وكما هذا المعنى معروف في لغة العرب، منه قول زهير وهم وسط يرضى الأنام بشكلهم إذا نزلت إحدى الليالي دون عظمه. وقوله تعالى ويكون الرسول عليكم شهيدا لم يبين هل هو شهيد عليهم في الدنيا أو في الآخرة، ولكنه بين في موضع آخر أنه يكون شهيدا عليهم في الآخرة، وذلك في قوله فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو استوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يقول القرطبي رحمه الله قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، والمعنى كما أن الكعبة وسط الأرض، وطبعا هذا اكتشاف علمي اكتشف حديثا جدا أخيرا، هناك بحوث علمية مؤكدة بأن مكة هي مركز اليابس على صحة الكرة الأرضية، أن مكة مركز اليابس. فانظر كيف القرطبي يستنبط هذا المعنى من القرآن، يقول كما أن الكعبة وسط الأرض كذلك جعلناكم أيضا أيها الأمة أمة وسطا، أي جعلناكم دون الأنبياء وفوق الأمم، أنتم أقل من الأنبياء وفوق كل أمم الأنبياء، فأنتم خير أمة أخرجت للناس. هذا أحد معاني الوقفية، دون الأنبياء وفوق سائر الأمم. والوسط العدل، وأصل هذا أن أحمد الأشياء أوسطها، أفضل أشياء دائما الوسط. وروى الترمذي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا قال عدلا، وقال هذا حديث حسن صحيح. وفي التنزيل الكريم قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، أي أعدلهم وخيرهم. وقال زهير هم وسط يرضى الأنام بحقنهم إذا نزلت إحدى الليالي بمعظمه، وقال آخر أنتم أوسط حي علموا بصغير الأمر أو إحدى الكبر، وقال آخر لا تذهبن في الأمور طرطا لا تسألن إن سألت سقطا وكن من الناس جميعا وسطا. ووسط الوادي خير موضع فيه وأكثره كلأ وماء. ولما كان الوسط مجانبا للغلو والتقصير كان محمودا، أي هذه الأمة أمة وسط، يعني أنها مبرأة من الغلو أو من التطرف كما يقولون على المصطلح الشائع ذلك، التطرف إن أخذ الأشياء بطرف الأمور، يعني كانت هي الوسط المحمي فاكتنفت بها الأحداث وحتى أصبحت طرفا. فالأخذ بأطراف الأمور سواء في الإفراط أو التفريط الغلو أو الجفاء هذا هو التصرف، أن تكون مغاليا في التعامل مع الأمور أو في فهمها. فهذه الأمة مبرأة من هذا الوقت، وكما ذكرنا من قبل مرارا أن الأصح بل التعريف الوحيد الصحيح للمتطرف هو كل من عدا المسلم من أهل السنة والجماعة. فكل رجل على غير ملة الإسلام فهو متطرف قطعا ولا شك في ذلك. يعني اليهود البصري المجوس المشرك هذا متطرف. داخل دائرة الإسلام كل من ليس من أهل السنة والجماعة فهو أيضا متطرف. الخارجي متطرف، المرجئي متطرف، الجبري، القدري وهكذا. في الطرفين في كل قضية هناك طرفان ووسط. فالمعتبر الوحيد في هذا الوجود هو المسلم أولا، ثانيا الذي يكون من أهل السنة والجماعة، كل من خالفه في عقيدته ومنهجه فهو المتطرف. أي نعم. فهذه الأمة أمة وسط لأنها لم تغلو غلو النصارى في أنبيائهم ولا تقتروا تقصير اليهود في أنبيائهم. فالنصارى غلوا حتى عبدوا المسيح عليه السلام، اليهود جفوا حتى شتموا الأنبياء وسبوهم ورموهم بعظائم الأمور. وفي الخبر خير الأمور أوسطها، وقال تعالى وثبت في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدعى نوح عليه السلام يوم القيامة فيقول: لبيك وسعديك يا رب. فيقول: هل بلغت؟ يعني نوح هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيقال لأمته: هل بلغكم؟ فلا نسألن الذين أرسل إليهم ولا نسألن المرسلين. فيسأل الله سبحانه وتعالى يوم القيامة نوح عليه السلام: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيقال لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير، ما أتانا من نذير. فيقول الله سبحانه وتعالى للنوح عليه السلام، هذا صحيح البخاري، فيقول الله تعالى للنوح: من يشهد لك؟ فيقول نوح عليه السلام: محمد وأمته عليه الصلاة والسلام، محمد وأمته، فيشهدون أنه قد بلغ ويكون الرسول عليكم شهيدا. فذلك قوله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. طيب من أين ستشهد هذه الأمة أن نوحا بلغ؟ لأنهم يقولون في القرآن، القرآن حكى لنا أن نوحا عليه السلام بلغ قومه وهو خبر الله سبحانه وتعالى الذي لا مراء فيه. أي نعم. هناك بعض الروايات فتقول تلك الأمم: كيف يشهد علينا من لم يدركنا؟ فيقول لهم الرب سبحانه وتعالى للمسلمين، يعني هذه رواية ابن المبارك: كيف تشهدون على من لم تدركوا؟ فيقولون: ربنا بعثت إلينا رسولا وأنزلت إلينا عهدك وكتابك وقصصت علينا أنهم قد بلغوا فشهدنا بما عهدت إلينا، صدقنا خبرك الذي أوحيته إلينا في القرآن. فيقول الرب: صدقوا. فذلك قول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ثناء الناس على الميت. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز ابن صهيب قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: مروا بجنازة، صحابة مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال: وجبت. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما وجبت؟ قال صلى الله عليه وسلم: هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. قال الحافظ: المراد بالوجوب الثبوت، لأن الشيء الثابت في صحة الوقوع كالواجب، والأصل أنه لا يجب على الله شيء، بل الثواب فضله والعقاب عدله، لا يسأل عما يفعل. وقال أيضا في قوله تعالى: أنتم شهداء الله في الأرض، أي أنتم المخاطبون بذلك من الصحابة ومن كان على صفتهم من الإيمان. والبعض خصص ذلك للصحابة رضي الله تعالى عنهم، والصواب أن ذلك يختص بالثقات والمتقين. ويقول تبارك وتعالى: ويوم نبعث بكل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. وهذا أيضا بنفس معنى هذه الآية الكريمة. قوله تبارك وتعالى هنا: وذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذه اللام إما أنها لام الصيرورة والعاقبة وإما أنها لام التعليل. فإذا قلنا إنها لام الصيرورة والعاقبة يعني وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فآل الأمر بهدايتكم وجعلكم وسطا أن كنتم شهداء على الناس. واضح؟ والناس هنا أهل الأديان الأخرى. أو إذا قلنا إنها لام التعليل وهذا هو الأصل: جعلناكم أمة، يعني كي تكونوا شهداء على الناس أي رقباء قواما عليهم بدعائهم إلى الحق وإرشادهم إلى الهدى وإنذارهم مما هم فيه من الزيغ والضلال، كما كان الرسول شهيدا عليكم بقيامه عليكم بما بلغكم وأمركم ونهاكم وحذركم وأنذركم. فتكون على هذا القول، هذه الآية تكون نظير قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، كيف؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فكذلك هنا قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا، كي تكونوا تعليل، كي تكونوا شهداء على الناس. واضح؟ الوسط بمعنى الخيار، وقد صرح به في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وإلى هذا المعنى يشير قول مجاهد في هذه الآية الكريمة: لتكونوا شهداء لمحمد عليه الصلاة والسلام على الأمم اليهود والنصارى والمجوس، لأنكم نواب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إقامة الحجة على الأمم، يعني هذه الأمة نائبة عن الرسول عليه السلام في إقامة الحجة. فإذا قصرت هذه الأمة في بلاغ في كيف يصلحون أن يكونوا شهداء؟ كيف تكونون شهداء وأنتم ما بلغتوهم وأنتم قصرتم في إقامة الحجة عليهم؟ فلابد أن نشهد نحن الأمر جميعا على حقية رسالته صلى الله عليه وسلم وذكر الدعوة إليها والأمر المعروف عن يعني المنكر الذي أطلب الدعوة ورها. استدل أو استدل بآيات على الإجماع الحجة، الإجماع يعني لأن الله تعالى وصف هذه الأمة بذلك، والعدل هو المستحق للشهادة وقبولها. إذا سمع الشيء وتوه لازم قبوله، فإجماع الأمة لا تجتمع الأمة الحمد لله على الذي كان وصف الله تبارك وتعالى بذلك في قوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون معروف وتنهون عن منكر تؤمنون به. كما وصف نبيهم عليه الصلاة والسلام بقوله: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. ووصف المؤمنين بقوله: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فلو قال أمة وهو ضلال ثم أقول الله أنتم شهداء أمنا، لا شيء بأنها لدعو على الله. عزيز مكاتب الكلام في هذا الزمن الذي نحن فيه، كي نعرف هذه الأمة التي ننتسب إليها وهذا الدين الذي ننتسب إليه. نحن لسنا من ثقف المتاع ولسنا من غيون الأمم، نحن الموقع الطبيعي لنا أن نكون في قمة البشرية ومهيمنين عليها لقيادتها إلى الخير وإلى يعني ما يرضي الله تبارك وتعالى. فهذه الأمة هي أكمل الأمم على الإطلاق، الأمة المحمدية إذا تمسكت بالقرآن والسنة فهي تكون أكمل الأمم وأعلى الأمم وأشرف الأمم على الإطلاق، لا هو شرف على أساس اللون ولا العنصر ولا الأجناس ولا الغنى ولا الدنيا. ولذلك نحن نلاحظ هؤلاء السفهاء الذين يفتنون بالكفار ويغترون بما أتاهم الله سبحانه وتعالى من متاع الدنيا وتقلبهم في البلاد، نجد لا يمكن أبدا أن يكون تفضيلهم للكفار على أساس ديني، قطعا سيكون تفضيلهم لهم على المسلمين على أساس أي شيء من أمور الدنيا، أي عرض من أعراض الدنيا، الغنى، المباني، الجمال، الخضرة، واضح التفوق في أمور الدنيا. لكن هل يكون ذلك في الدين؟ مش ممكن، لا يمكن أبدا. قارن في أي شيء فتجدهم في أسفل سافلين في أمور الدين وفي أمور الآخرة، أحط من البهائم والأنعام كما قال تعالى: أولئك كالأنعام بل هم أضل. بل هم أضلوا. والذي يقول هذا هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك ندبنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ننظر في الدين إلى من هو فوقنا، وننظر في الدنيا إلى من هو أسفل منا، كي لا نزدري نعمة الله علينا. فالذين يفترون بهؤلاء الكفار يعني يعكسون وصية النبي صلى الله عليه وسلم ويخالفونها، هم ينظرون إلى من فوقهم في الدنيا ولا يبالون بحالهم في الدين. فانظر لأي وجه من وجوه الافتتان بما عليه الكفار الآن، هل في يعني أي نسبة لتعظيمهم بسبب الدين؟ هم كفار مشركون وثنيون يعبدون الشركاء والأنداد من دون الله. انظر في أخلاقهم تجري الفساد والعهر والإجرام والإنحراف. انظر إلى أخلاقهم في التعامل مع الأمم تجد الظلم والقهر والإذلال والتفخيم. انظر لكل شيء من أمور الفضائل وأمور الآخرة تجدهم صفرا كالأنعام، بل هم أضل من هؤلاء الأنعام، يعيشون للشهوات ويعيشون للدنيا. فالذي يفتن بهم لا يفتن إلا بسبب الدنيا، لكن إذا عظم الدين في قلبه لا احتقرهم ولا عادهم ولا أبغضهم كما يعني أرشدنا الله تبارك وتعالى. فنحن المسلمين لسنا من سخط المتاع، نحن أمة أفضل أمة على الإطلاق إذا تمسكنا بالقرآن والسنة. فأكمل الأمم عقولا وأهداها سبيلا هي الأمة المحمدية. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وعند المسلمين من العلوم الإلهية الموروثة عن قاسم المرسلين ما قد ملأ العالم نورا وهدى. المثل الآن بأيدينا، المثل الآن بأيدينا في انحطاط هؤلاء المشركين، وكيف إن فعلا أمة المسلمين على ما هي فيه من ضعف لكنها فعلا أهدى الأمم عقولا، أنضجها عقولا وأقومها بأمر الله تبارك وتعالى. الشيخ الإسلام ابن تيمية أرسل هذه الرسالة إلى جماعة عدي بن مسافر، فنتلوها عليكم باختصار لأن فيها فوائد عظيمة جدا متعلقة بهذه الآية التي لا نستطيع أن نمر عليها مرة عابرا سريعا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فعصم الله هذه الأمة أن تجتمع على ضلالة، وجعل فيها من تقيم به الحجة إلى يوم القيامة، ولهذا كان إجماعهم حجة كما كان الكتاب والسنة حجة. ولهذا امتاز أهل الحق من هذه الأمة بالسنة والجماعة عن أهل الباطل الذين يزعمون أنهم يتبعون الكتاب ويعرضون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعما مضت عليه جماعة المسلمين. يعني أهل السنة، وليس فقط السنة لكنهم أيضا الجماعة يجتمعون. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة رواها عنه أهل السنن والمسانيد كالإمام أحمد وأبي داود والترمذي وغيرهم أنه قال: فتفترق هذه الأمة على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي رواية: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا هو المقياس للفرق النادية عن الفرق النارية. وهذه فرقة نادية أهل السنة، وهم وسط في المحل كما أن الإسلام كما أن ملة الإسلام وسط في الملل. فالمسلمون وسط في أنبياء الله ورسله وعباده الصالحين، يعني وسط في مواقفهم من هؤلاء، لم يغلوا فيهم كما غلت النصارى فاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، ولا جفوا عنهم كما جفت اليهود فكانوا يقتلون الأنبياء بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. وكلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم كذبوا فريقا وقتلوا فريقا، بل المؤمنون آمنوا برسل الله وعزروهم ونصروهم ووقروهم وأحبوهم وأطاعوهم ولم يعبدوهم ولم يتخذوهم أربابا، كما قال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إن أنتم مسلمون. ومن ذلك أن المؤمنين توسطوا في المسيح فلم يقول هو الله ولا ابن الله ولا ثالث ثلاثة كما تقوله النصارى ولا كفروا به وقالوا على مريم بهتانا عظيما حتى جعلوه ولد بغية كما زعمت اليهود بل قالوا هذا عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول وروح منه وكذلك المؤمنون وسط في شرائع الله فلم يحرموا على الله أن ينسخ ما شاء ويمحو ما شاء ويترك كما قالته اليهود كما حكى الله تعالى ذلك عنهم بقوله فيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها لأن اليهود يمكنون النسخ ويعيبون المسلمين بوقوع النسخ لماذا أن اليهود أنكروا رسالة المسيح أيضا لأن المسيح أتى بنسخ بعض الشرائع في التوراة واضح فاليهود يعيبون النسخ وينكرونه ولذلك أنكروا نسخ القبلة وحكى الله أيضا بقوله وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم كذلك أيضا المسلمون لم يجوزوا لأكابر علمائهم وعبادهم أن يغيروا دين الله فيأمروا بما شاءوا وينهوا عما شاءوا كما يفعلون النصارى كما ذكر ذلك عنهم بقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله قال عدي بن حاتم رضي الله عنه قلت يا رسول الله ما عبدوهم قال ما عبدوهم ولكن أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم والمؤمنون قالوا لله الخلق والأمر فكما لا يخلق غيره لا يأمر غيره وقالوا سمعنا وأطعنا فأطاعوا كل ما أمر الله به وقالوا إن الله يحكم ما يريد وأما المخلوق فليس له أن يبدل أمر الخالق تعالى ولو كان عظيما كذلك في صفات الله تعالى فإن اليهود وصفوا الله تعالى بصفات المخلوق الناقصة فقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء وقالوا والعياذ بالله يد الله مغلولة وقالوا والعياذ بالله إنه تعب من الخلق فاستراح يوم الكف إلى غير ذلك والنصارى وصفوا المخلوق بصفات الخالق المختصة به فقالوا إنه يخلق ويرزق ويغفر ويرحم ويتوب على الخلق ويثيب ويعاقب والمؤمنون آمنوا بالله سبحانه وتعالى ليس له سمي ولا لد ولم يكن له كفوا أحد وليس كمثله شيء فإنه رب العالمين وخالق كل شيء وكل ما سواه عباد الله فقراء إليه إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا ومن ذلك أمر الحلال والحرام فإن اليهود كما قال الله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم فلا يأكلون ذوات الذكر مثل الإبل والبط ولا شحم السر وهو شحم رقيق يغشى الكبش والأمعاء والكليتين ولا الجدي في لبن أمه إلى غير ذلك مما حرم عليهم من الطعام واللباس وغيرهما حتى قيل إن المحرمات عليهم 360 نوعا 360 نوع من المحرمات في حين تبحث عن المحرمات في الطعام في الإسلام محصورة جدا وضيقة جدا كان اليهود المحرمات عليهم 360 نوعا والواجب عليهم 248 أمرا وكذلك شدد عليهم في النجاسات حتى لا يواكروا الحائض ولا يجامعوها في البيوت لا يعيشون معها في البيوت وأما النصارى فاستحلوا الخبائث بالعكس عكس التشدد والتشديد الذي عند اليهود أما النصارى فاستحلوا الخبائث وجميع المحرمات وباشروا جميع النجاسات وإنما قال لهم المسيح ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم أي نعم ولهذا قال تعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وأما المؤمنون إذا كان هذا حالهم أيضا في الحلال والحرام فماذا فكيف نعت الله المؤمنين في هذا الباب يقول تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. من هم؟ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. يقول شيخ الإسلام، وهذا باب يطول وصفه، وهكذا أهل السنة والجماعة في الفرق، فهم في باب أسماء الله وآياته وصفاته وقف بين أهل التعطيل الذين يلحدون في أسماء الله وآياته ويعطلون حقائق ما نعت الله به نفسه حتى يشبهونه بالعدم والموات، وبين أهل التمثيل الذين يضربون له الأمثال ويشبهونه بالمخلوقات. فيؤمن أهل السنة والجماعة بما وصف الله به نفسه وما وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، وهم في باب خلقه وأمره وسط بين المكذبين بقدرة الله وبين المفسدين لدين الله، بين المجبرة وبين القدرية. أي نعم. و إلى أن يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهم في باب الأسماء والأحكام والوعد والوعيد وسط بين الوعيدية الذين يجعلون أهل الكبائر من المسلمين مخلدين في النار ويخرجونهم من الإيمان بالكلية، وبين المرجئة الذين يقولون إيمان الفساق مثل إيمان الأنبياء. فناقش أيضا بالتفصيل يعني طرفي النقيض في هذا الموضوع بين الفرق الضالة. كذلك أيضا ذكر وقضية هذه الأمة أهل السنة والجماعة بين في شأن الصحابة، بين يعني الغالية الذين يغالون في علي رضي الله عنه، وبين هؤلاء الذين الجفاة الذين يعني يعادونه ويعادون يعني عثمان رضي الله تعالى عنه. يقول تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، أي ما شرعنا القبلة، كقوله ما جعل الله من بحيرة إلى آخره، يعني ما شرعها، التي كنت عليها ليس بصفة للقبلة. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها ليست التي كنت عليها صفة لإيه؟ للقبلة، وإنما هو ثاني مفعولي جعل، أي وما جعلنا القبلة الجهة التي كنت عليها، أي في مكة تستقبلها قبل الهجرة، يعني الكعبة. وما رددناك إليها إلا امتحانا للناس وابتلاء، أو بمعنى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها التي أنت عليها أو التي صرت إليها الآن، كقوله تعالى: كنتم خير أمة، يعني أنتم خير أمة، فكنت عليها يعني أنت عليها، كقوله كنتم خير أمة يعني أنتم خير أمة، أو التي كنت عليها حريصا. واضح. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها يعني لذلك تطلبها، أي حريصا عليها وراغبا فيها. والدليل على هذا قوله تعالى فيما بعد: قد نرى تقلب وجهك في السماء، يعني لشدة حرصه على أن تحول القبلة. إلا لنعلم من يتبع الرسول، يعني الحكمة في هذا التشريع لنعلم من يتبع الرسول في كل ما يأمر ما يؤمر به، فيثبت عند تقلب الأحكام بما في قلبه من صدق التعلق بالله والتوجه له أيان ما وجهه، مما ينقلب على عقبيه أن يرتد عن دينه فينافق أو يكفر ممن كان يظهر الاتباع. أصل المنقلب على عقبيه اللي هو الراجع مستدبرا في الطريق الذي كان قد قطعه منطلقا عنه، استعير لكل راجع عن امر كان فيه من جيل او خير. قال ابن جرير: قد ارتد في محنة الله اصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم في القبلة رجال ممن كان قد اسلم، يعني كانت هذه البلاء، هذا البلاء الامتحان والابتلاء بتحويل القبلة، تسبب في ارتداد بعض من كان يعني من المسلمين، وأظهر كثير من المنافقين من أجل ذلك نفاقهم، فقالوا: ما بال محمد يحولنا مرة إلى هنا ومرة إلى هنا، هؤلاء المنافقون. ما بال محمد عليه الصلاة والسلام يحاولنا مرة إلى هنا ومرة إلى هنا. وقال المسلمون فيمن مضى من إخوانهم المسلمين وهم يصلون نحى بيت المقدس: بطلت أعمالنا وأعمالهم وضاعت. لأن أول ما نسخ هو النسخ القبلة، أول شيء نسخ هو القبلة. فلذلك كان هذه الابتلاء وهذا الامتحان حتى من المسلمين من قال: بطلت صلاتنا فيما مضى التي كنا نستقبل فيها بيت المقدس، وكذلك بطل صلاة إخواننا الذين ماتوا وهم لم يعني يشهدوا هذا التحويل. وقال المشركون: تحير محمد في دينه، فكان ذلك فتنة للمؤمنين وتمحيصا للمؤمنين. ومعنى كلمة قول تعالى على عقبيه، العقبيه هو تثنية عقب وهو مؤخر القدم، والانقلاب عليهما هذا مثل قوله تعالى: ثم أدبر واستكبر، ومثل قوله: كذب وتولى. قوله تعالى: إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. هناك خلاف في الحقيقة في تفسير هذه الآية، ولكن باختصار شديد نقول إن العلم الذي يعني ينسب إلى الله سبحانه وتعالى نوعان: هناك علم غيب وعلم شهادة. فعلم الغيب هو علم الله قبل التكليف، علم الله قبل التكليف، وعلم الشهادة هو العلم الذي يترتب عليه الجزاء. فالله سبحانه وتعالى يعلم منا ما سيكون منا، كل ما يأتي الله سبحانه وتعالى يعلمه. واضح. فالله سبحانه لا يحاسبنا طبقا لعلم السابق، وإنما يحاسبنا بعد وقوع ما علمه فينا في الواقع يحاسبنا، وهذا هو الذي يترتب عليه الجزاء. فقوله تبارك وتعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وكذلك قوله تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فظاهر هذه الآية قد يتوهم منه الجاهل أن الله تعالى يستفيد بالاختبار علما لم يكن يعلمه سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. الجاهل قد يقول أن الله تعالى يستفيد علما بعد أن لم يكن عنده هذا العلم، هذا كفر والعياذ بالله. لماذا؟ لأن العلم إذا كان حادثا في حق الله سبحانه وتعالى فمعنى ذلك عدم وجوده يكون صفة نقص. إذا كان العلم يعني يحدث له من جديد يكتسب العلم بالله، فإذا هذا لم يكن من قبل، فمعنى أنك تصف الله سبحانه وتعالى بعكس العلم والعلم بالله، وهذا كفر. فهذا يعني ما يتوهمه بعض الجهال، لكننا نعلم قطعا أن الله سبحانه وتعالى عالم بكل ما سيكون قبل أن يكون، فهو يعلم ما سيعمله الخلق كما دلت عليه آيات كثيرة. قوله تعالى: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. وقال تعالى: ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، ولكن الله هو الذي يعلمها، ولهم أعمال من دون ذلك لسه ما عملوهاش هم لها عاملون والله يعلمها. بين الله تبارك وتعالى بأن أنه لا يستفيد بالاختبار علما لم يكن يعلمه بقوله عز وجل: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. فقوله تعالى: والله عليم بذات الصدور، بعد قوله تعالى: وليبتلي، دليل قاطع على أنه لم يستفد بالاختبار شيئا لم يكن عالما به سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. لماذا؟ لأنه إذا كان عليما بذات الصدور فهو غني عن الاختبار، لا يعزب عنه مثقال ذرة. فنحن نتوقف الحديث عند هذا اللفظ بالذات لأن هذا يتكرر في القرآن كثيرا. واضح. فسنخيل عليه فيما بعد إن شاء الله، فتركزوا معنا حتى نولي هذه النقطة بإذن الله. فهذه يعني هذه الآية وهي قوله تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، فيها بيان عظيم لجميع الآيات التي يذكر الله فيها اختباره لخلقه. قوله حتى نعلم يعني حتى نعلم علما يترتب عليه الثواب والعقاب، هذا معنى حتى نعلم، علما يترتب عليه الثواب والعقاب، فلا ينافي أنه كان عالما به قبل ذلك، فهو يعلم قبل ذلك، لكن علم الماضي اللي هو صفة من صفات الله لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، يعني الله لا يعاقبك طبقا لعلمه فيك، لكن يعاقبك طبقا لما عملته موافقا لعلمه السابق. فائدة الاختبار ظهور الأمر للناس، أما عالم السر والنجوى فهو عالم بكل ما سيكون كما لا يخفى. يقول القرطبي رحمه الله تعالى: وهذا العلم هو العلم الذي يقع عليه به الجزاء، لأنه إنما يجازيهم بأعمالهم لا بعلمه القديم عليهم. فتأويله حتى نعلم المجاهدين منكم، أي حتى نعلم المجاهدين علم شهادة، علم شهادة، لأنهم إذا أمروا بالعمل يشهد منهم ما عملوا، فالجزاء والثواب والعقاب يقع على علم الشهادة. ونبلو أخباركم أي نختبرها ونظهرها. وقال الطبري رحمه الله: ولنبلونكم أيها المؤمنون بالقتل وجهاد أعداء الله حتى نعلم المجاهدين منكم. يقول حتى نعلم، يعني حتى يعلم حزبي وأوليائي أهل الجهاد في الله منكم وأهل الصبر على قتال أعدائه، فيظهر ذلك لهم ويعرف ذوي البطائل منكم في دينه من ذوي الشك والحيرة، وأهل الإيمان من أهل النفاق. يقول تبارك وتعالى أيضا حقيقة أيضا معنى مهم جدا، يقول تبارك وتعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، معنى هذا إيه؟ هذا يؤيد هذا التفسير، حتى نعلم يعني حتى أعلم حزبي وأوليائي المؤمنين الصادقين من المنافقين الكاذبين. كيف؟ يقول الله تبارك وتعالى: معرفة الناس وتمييزهم حتى ينكشفوا لأولياء الله من المؤمن ومن المنافق، من الصادق ومن الكاذب، حتى يعلم أوليائي وحزبي، له طريقة واحدة، يعني يحتمل أن يكون من طريقين: إما وقوع الابتلاءات ثم يتميز الناس ويعني يظهرون من خلال الابتلاء، وإما في طريق آخر. ما هو؟ معرفة الغيب. هل هناك سبيل لغير الله أن يعرف الغيب؟ فإذا من سد باب اطلاع على حقائق الناس من خلال معرفة الغيب. لماذا؟ لأن الله يقول: وما كان الله ليطلعك على الغيب. هذا الباب مسدود في حق البشر والمخلوقين، فلا يعلم الغيب إلا الله. بقي طريق واحد فقط كي يعلم الناس الخبيث من الطيب. كيف يكون هذا؟ بوقوع الابتلاء بالجهاد وغيره، حتى نعلم، يعني حتى يعلم أوليائي ويتميز الناس. لذلك يقول تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه من اختفاء أموركم وعدم ظهور حقيقة إيمانكم، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يعلم الخبيث من الطيب. نعم، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، يعني حتى يميز أوليائي وحزبي الخبيث من الناس من الطيب. فلا سبيل إلى ذلك إلا بالاختبار والابتلاء وعلم الشهادة حين تقع هذه الأعمال. الطريق الآخر معرفة الناس عن طريق الاطلاع على الغيب، هذا مسدود لا سبيل إليه. لذلك قال: وما كان الله ليطلعكم على الغيب. أرجو أن تكون اتضحت الآن هذه النقطة التي تتكرر كثيرا في القرآن الكريم. فمعنى قوله تعالى: إلا لنعلم، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. يقول الإمام ابن جرير: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا ليعلم رسولي وحزبي وأوليائي من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وكان من شأن العرب إضافة ما فعلته أتباع الرئيس إلى الرئيس وما فعل بهم إليه. مثلا تقول إيه: فتح عمر بن الخطاب سواد العراق وجب خراجها. الذي فعل ذلك عمر أم الذي فعل ذلك أصحابه وجنوده؟ أصحاب جنوده، لأنهم يأتمرون بأمره، فهو سبب في ذلك، فهو سبب في ذلك. واضح؟ لما قال له ابن عباس يا أمير المؤمنين مطر الله بك الأمطار وفتح بك البلاد، فتح به هو كان سببا، لكن الذي فتح من جنوده. فهذه عادة العرب، إضافة ما فعلته أتباع الرئيس إلى الرئيس. واضح؟ كالذي روي في نظيره عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث عن أبي هريرة قال قال رسول الله، حديث في مسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين، قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده، يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، قال يا رب وكيف أطعمك وأنت رب العالمين، قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعم، أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، يا ابن آدم استسقيتك فلم تسكني، قال يا رب كيف أسقيك أسقيك وأنت رب العالمين، قال استسقى عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته وجد ذلك عندي. ولذلك يقول العرب، يعني انظر هنا كيف نسب الله سبحانه وتعالى المرض والاستسقاء والاستقراط إلى نفسه، وقد كان ذلك بغيره. واضح؟ وحكي عن العرب سماعا أجوع في غير بطني وأعرى في غير ظهري. يعني ما معنى ذلك؟ واحد من العرب كان يشتكي أجوع في غير بطني، ما معنى ذلك؟ يجوع أولادي وعيالي، يقول أجوع في غير بطني وأعرى في غير ظهري، يعني المقصود بذلك التعبير عن جوع أهله وعياله وعري ظهورهم. كذلك قوله تعالى هنا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم، يعني ليعلم حزبي أو رسولي وحزبي وأوليائي، من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. التاء هنا تعود على التولية أو الجعل أو التحويلة، وإن كانت التولية إليها أو الجعلة أو التحويلة لكبيرة أي ثقيلة شاقة، لأن مفارقة الإنس بعد طمأنينة النفس إليه أمر شاق جدا، إلا على الذين هدى الله، يعني هدى الله قلوبهم، فأيقنوا بتصديق الرسول وأن كل ما جاء به فهو الحق الذي لا مرية فيه، وأن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، فله أن يكلف عباده بما شاء وينسخ ما يشاء، وله الحكمة التامة والحجة البالغة في جميع ذلك، بخلاف الذين في قلوبهم مرض فإنه كلما حدث أمر أحدث لهم شكا، كما يحصل للذين أمنوا إيقان وتصديق. يقول تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يسترشدون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. ويقول تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم، هذا تطمين طمأنة لمن صلى إلى بيت المقدس من المسلمين ومن أهل الكتاب قبل النكر، وبيان أنهم يثابون على ذلك، إذا ما دمتم في الحنفين أطعتم أمر الله فلم تقصر صلاتكم كما توجهتم. قد روى البخاري من حديث أبي إسحاق عن البراء وكان الذي مات على القبلة قبل أن تحول قبل البيت رجال قتلوا لم ندر ما نقول فيه، فأنزل الله وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم، وإنما عدل إلى لفظ الإيمان الذي هو عام في الصلاة وغيرها ليفيدهم أنه لم يضع منه شيء مما عملوه ثم يصح عنهم، فيندرج السؤال المسؤول عنه اندرادا أوليا ويكون الحكم كليا. وقوله عز وجل هنا وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني أتى بلفظ الخطاب دون الغائب ليتناول الماضين والباقين لتغليب حكم المخاطب على الغائب في اللفظ. وفي تتمة الآية إشارة إلى تعليل عدم الإضاعة، لماذا لم يضع الله، لماذا لم يحبط الله صلاة من بيت المقدس؟ لأن الله رؤوف رحيم. هذا يعني ايه تعليل لما اتصف به من الرأفة المنافية لما هجز في نفوسهم من الإضاعة. فإن الله سبحانه وتعالى أنه رؤوف رحيم بكم لا يمكن أبدا أن يعني يحدث صلاتكم إلى بيت المقدس. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: إني لأذكر بهذه الآية قول المرجئة إن الصلاة ليست من الإيمان. المرجئة يعتبرون أن الإيمان إيه هو؟ المعرفة فقط، ولا يدخلون الإيمان في الصلاة أو الأعمال في مسمى الإيمان ومنها الصلاة. فهذه الآية رد على المرجئة: وما كان الله ليضيع إيمانكم فتم الصلاة إيمانا. ولما انطوى ضمير النبي صلى الله عليه وسلم على إرادة التوجه إلى الكعبة لأنها قبلة أبيه إبراهيم ومسخرة العرب ومزارهم ومطافهم ولمخالفة اليهود، أجابه الله سبحانه وتعالى إلى ذلك بقوله: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون.
قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء. قد نرى، أولا هذه الآيات كما ذكرنا كما سبق أن بينا جاءت فعلنا أخبر الله سبحانه وتعالى للمؤمنين مسبقا أنه سيحصل تحويل من قبلة وأن السفهاء من الناس سوف يأخذون في هذا الأمر، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فلما انطوى ضمير النبي صلى الله عليه وسلم على إرادة التوجه إلى الكعبة المشرفة لأنها قبلة أبيه إبراهيم عليه السلام وهي مسخرة العرب ومزارهم وأيضا لشدة رغبته في مخالفة أهل الكتاب واليهود، من أجل ذلك أجابه الله تبارك وتعالى إلى تطلعه بقوله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. قد هنا للتحقيق ليست للتقليل، قد تأتي في التقليل وتأتي أيضا للتحقيق كما هنا، فهنا هي للتحقيق. قد نرى لتأكيد وقوع هذه الرؤية. قد نرى تقلب وجهك، يقول السيوطي: تقرب وجهك في السماء أي في جهة السماء متطلعا إلى الوحي ومتسوقا للأمر باستقبال الكعبة. وكان صلى الله عليه وسلم يود ذلك لأنها قبلة إبراهيم ولأنه أدعى إلى إسلام العرب، لأن العرب أيضا يعظم لها، فإذا حولت القبلة إلى الكعبة بصفقة هذا يكون فيه إيلاف تأليف لهم وجذب لقلوبهم نحو الإسلام لأنها من يعني قبلة إبراهيم عليه السلام. وفي هذا السياق وفي هذه الآية الكريمة بيان لحسن أدب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان ينتظر ولم يسأل ربه تبارك وتعالى ذلك، وإنما كان يتطلع بقلبه ويتطلع بعينه وينظر إلى السماء منتظرا نزول الوحي كي يعني متسوقا إلى يعني نزول الوحي في الأمر باستقبال الكعبة المتفرقة. يقول تعالى: فلنولينك قبلة ترضاها. فلنولينك أي لنحولنك إلى قبلة ترضاها، فلنولينك قبلة ترضاها أي تحبها. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فولي وجهك يعني في الصلاة، فولي وجهك في الصلاة، استقبل في الصلاة المسجد الحرام، شطر عن نحو المسجد الحرام أي الكعبة المتبركة. وإنما لم يقل فولي وجهك شطر الكعبة لأن المقصود استقبال الجهة وليس عين الكعبة. استقبال عين الكعبة عين جسم الكعبة هذا يكون لمن هو قريب منها، أما من بعد عنها فإنه يستقبل الجهة فقط. ولذلك تكون الصفوف حول الكعبة مستديرة، لأن لو وقفوا في صورة صفوف مربعة في الجهات فإن بعضا منهم لن يستقبل عند الأركان والزوايا، إذا استقبل عمود منه على جسم الكعبة لن يمس الكعبة فتتجه بعيدا. ولذلك لابد من كان في أحد في مستقبلا أحد الأركان كي يستقبل جسم الكعبة لابد أن ينعطف حتى يقع جسمه انتباه جسمه على جسم أو عين الكعبة المتفرقة. فالقريب من الكعبة وجب عليه أن يستقبل عينها نفس الكعبة، لذلك ما نتمنى الصفوف تكون مستديرة، لأن من الاستدارة فقط يحصل هذا الاستقبال لكل المصلين. أما من بعد عن الكعبة فواجبه أن يستقبل بها تهاء، ولذلك قال تعالى هنا فلن ولنك قبلة ترضاها ولي وجهك أن يستقبل في الصلاة تقرأ نحو المسجد الحرام، ولم يقل الكعبة إن كان مقصود بها الكعبة. وحيثما كنتم تولوا وجوهكم تقرأ حتى يدفع الله تبارك وتعالى احتمال الكسوفية أن يجتمع أن يكون هذا الأمر كالأمر بقيام الليل خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك نص الله تبارك وتعالى على الأمر أيضا باستخدام الكعبة لسائر المؤمنين كي يدفع احتمال الخصوصية ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. وحيثما كنتم تولوا وجوهكم فقره، والخطاب هنا للأمة فقره يعني ولوا وجوهكم أيضا في الصلاة، المقصود طبعا ولوا وجوهكم في الصلاة لأن استخدام الكعبة صرف لصحة الصلاة. وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم، الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه أي التولي إلى الكعبة، الحق أي الثابت من ربهم يعني لما في كتبهم من نعم النبي صلى الله عليه وسلم من أنه يتحول إليها. وما الله بغافل عما تعملون يعني على قراءة عما تعملون يعني خطاب لكل المؤمنين، عما تعملون أيها المؤمنون من امتثال أمره. وإذا قرأناها قراءة أخرى في الياء وما الله بغافل عما يعملون يعني اليهود، والله ليس بغافل عما يعملون من إنكارهم أمر الفتنة المشرفة. يقول القاسمي رحمه الله تعالى أما خطابه الخاص لقول الخطاب الخاص للنبي عليه الصلاة والسلام بقوله تعالى وتولي وجهك تقرى المسجد الحرام فتشريقا له وإيجابا لرغبته، وأما خطابه العام بعده الخطاب العام للأمة وحيثما كنتم أيها الأمة فلأنه كان يجوز أن يعتقد أن هذا أمر قد خص عليه السلام به كما خص في قوله تبارك وتعالى قم الليل إلا قليلا، ولأنه لما كان تحويل الفتنة أمرا له خطر خصه بخطاب مفرد ليكون ذلك أبلغ وليكون لهم في ذلك تفريق، ولأن في الخطاب العام تعليق حكم آخر به وهو أنه لا فرق بين القرب والبعد في وجوب التوجه إلى الكعبة. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، إما يعني هذا يعود طبعا على ما تقدم ذكره إما أنه يعود إلى الرسول أن الرسول عليه السلام حق من عند الله تبارك وتعالى، أو يكون المراد القبلة نفسها. فجاز أن يكون المراد بقوله ليعلمون أنه الحق من ربهم أن القوم يعلمون أن الرسول مع فرعه ونبوته حق، فيكتمل ذلك على أمر القبلة وغيرها، ويحتمل أن يرجع إلى هذا التكليف الخاص بالقبلة، وأنهم يعلمون أن لم يصير أقرب مثلها الأقرب مثلها أن الهاء أن لا يعلمون أنه الحق يعني أمر تحويل القبلة لأنه أقرب مثلها. نعم. وهم كانوا يعلمون اليهود كانوا يعلمون أن الكعبة هي البيت العتيق الذي جعله الله تعالى قبلة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، وأنهم كانوا يعلمون نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لما ظهر عليه من المعجزات، ومتى علموا نبوته فقد علموا لا محالة أن كل ما أتى به فهو حق، فكان هذا التحويل حقا، يعني إنهم يعلمون أنه الحق من ربهم، إلا يعلمون أن الرسول عليه الصلاة والسلام حق من عند الله وأنه إنما يوحى إليه من عند الله كله شرعه ودينه، ففي هذه الحالة هم يلزمون بذلك. وأيضا يعلمون مما في كتبهم أن هذه قبلة إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام، فعلى الاحتمالين هم يعلمون أن هذا الأمر حق من عند الله تبارك وتعالى. يقول القاسمي وتم وجه آخر يعني في علمهم حقية ذلك التحويل وأنه من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، وبيانه أن أمره تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ولكافة الآية السبعة باستخدام الكعبة من جملة الاستعلان بالنور الذي استعلان في قرآن الذي هو مذكور في التوراة إشارة لخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم وبسواد إشارة به، فقد جاء في الأصحاح الثالث والثلاثين من سفر التثنية إن تم سفر الاستثناء هكذا هذا موجود في التوراة إلى اليوم. وهذه هي البركة التي بارك بها موسى رجل الله بني إسرائيل قبل موته، فقال يعني موسى قبل موته بأثر بني إسرائيل بهذه البشرى، فقال جاء الرب من سيناء وأسبح له من سعير وتنقلأ من جبل فاران. وفي بعض الأمثال الأخرى السرائيل الأخرى واستعلن من فاران استعلن. فهذه البشارة تنبيه على موسى وعيسى ومحمد عليهم جميعا الصلاة والسلام، لأن الله تعالى أنزل التوراة على موسى في سور سيناء، جاء الرب من سيناء إشارة إلى نزول التوراة على موسى عليه السلام في جبل سور سيناء، وأيضا إشارة إلى نزول الإنجيل على عيسى عليه السلام في قوله هنا وأسبح لهم من سعير، وسعير هي يعني البلدة التي ولد فيها المسيح عليه السلام، ويعني منطقة تسمى سعير يعني في قرية تدعى النصر، فهذا إشارة أيضا لنزول الإنجيل. وتلألأ أو استعلن من جبل فاران، من جبل فاران، وتلألؤه من جبل فاران عبارة عن إنزال القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم في جبل فاران، لأن هذا الكتاب لا يشكون لحظة واحدة أن كلمة فاران عندهم في كتبهم هو جبال مكة، الجبال المحيطة بمكة تسمى فاران، ولذلك عندهم نقص في يعني في التوراة أيضا يقول القتيل لا يخالفنا في ذلك أهل الكتاب، يعني أهل الكتاب لا يختلفون معنا في أن فاران هي مكة. ففي الأصحاح 21 من سفر التكوين في حال إسماعيل عليه السلام وهكذا، وكان الله مع الغلام فكبر وكان ينمو رامي خوف، كان ينمو رامي خوف، وفي الحديث ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا عليه السلام، يقول وكان الله مع الغلام فكبر وسكن في البرية وكان ينمو رامي خوف وسكن في برية فاران، وسكن في برية أو برية فاران وهي جبال الجبال المحيطة بمكة. فلا شك أن إسماعيل عليه السلام كان سكنه في مكة وفيها ناس وبها دفن. يقول ابن الأثير وفي الحديث ذكر جبل فاران اسم إيمان مكة للعبراني له ذكر في أعلام النبوة، فألف من الأولى ليس جهنم يعني فاران فاران، واستعلن من جبال فاران المقصود بذلك الإشارة إلى يعني إلى مكة المكرمة. وهذا ايضا في اشاره قريبا من نفس هذا المعنى موجوده في القران الكريم في سوره والتين، يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الامين، وتغطى كلام لهذه البشاره التي بشر بها موسى عليه السلام. والتين والزيتون، ما هي البلد المعروفه بالتين والزيتون؟ هو فلسطين، فلسطين هناك هذه المنطقه الارض المباركه التي منها سعير او حيث مولد المسيح عليه السلام، هذه اشاره الى رسالة المسيح عليه السلام. والتين والزيتون وطور سينين طور سيناء، الإشارة إلى رسالة موسى، وهذا البلد الأمين إشارة إلى مكة المكرمة ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم. فالشاهد يعني أن هذا مما يؤيد القول بأن أهل الكتاب يعلمون أن تعظيم القبلة واستقبال هذه القبلة القبلة في الصلاة كان شأن إبراهيم وكان إسماعيل، وأنها تدخل في معنى الاستعلان في جبال فاران المذكور في التوراة، أو يعلمون انه الحق من ربهم يعني ان محمدا عليه السلام انما يوحى اليه من عند الله، ومن غير ما يوحى اليه فان الكعبه هذا ايضا من عند الله تبارك وتعالى. وما الله بغافل عما يعملون، فيه انباء بتناديهم على سوء احوالهم. ولما بين تعالى انهم يعلمون هذه ان هذه القبله حق، اعلم ان صفتهم لا تتغير في الاستمرار على المعامله، يعني المعامله والاستمرار على هذا الحق صفة راسخة ثابتة فيهم لا تتبدل ولا تتغير. فمن كمل قال الله تبارك وتعالى بل أقسم، فقال عز وجل بعدهم مباشرة ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض. يقول تبارك وتعالى ولئن هلناه القسم، ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية يعني على صدقك في امر القبله ما تبعوا قبلتك، يعني لا يتبعون قبلتك، لن يوثقوك ابدا باتباعها عنادا عنادا واستكبارا وما انت بتابع قبلتهم. وطبعا استقبال القبله من الامارات من العلامات المميزه لاسلام الاسلام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل رجحتنا فهو المسلم، او كما قال عليه الصلاه والسلام. فإذا من أمارات وشعائر الإسلام الظاهرة في استقبال القبلة. فيقول تبارك وتعالى هنا ولا أنت بتابع قبلتهم. قطع لطمع في إسلامهم وطمعهم في عوده إليها، لن يعود أبدا إلى استقبال بيت المقدس. وما بعضهم بتابع قبلة بعض، أي اليهود لن يتبعوا قبلة النصارى ولا يتم أيضا العهد. ولئن اتبعت أهواءهم يعني الذي يدعونك إليها من بعد ما جاءك من العلم أي من الوحي، إنك إذا لمن الظالمين، يعني إنك إن اتبعتهم فرضا لمن الظالمين. نعم. يقول تعالى: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب أي من اليهود والنصارى بكل آية أي برهان قاطع أن التوجه إلى الكعبة هو الحق لا يتبعوا قبلتك، أي هذه التي حولت إليها، لأن تركه اتباعك ليس عن شبهة وجودها بإرادة الحجة. لو كانوا تركوا اتباعك والانقياد من الإسلام نتيجة شبهة عندهم، وأنت تأتي لهم بالحجة التي تريد هذه الشبهة لاتبعوك، لأن الذي يعني ينحرف عن الحق بيكون أحد سببين، إما سبب الله أو الهوى والعناد والاستكبار واللحوم. فأما الجهل فأمانه العلم، فهذا يقال يعني يعالج هذا مرض الجهل يعالج بإقامة الحجة. أما مرض الهوى فلا من يلد له فتنته فلم تملك له من الله خير. فيبين الله تبارك وتعالى أن مخالفة أهل الكتاب للنبي صلى الله عليه وسلم ليست ناشئة عن شبهة عندهم في شأنه، يمكن أن تعالج بإقامة الحجة، لكن عن أن هنا نشأة عن عناد واستدلال والمفروض وتكبر على الحق، وبالتالي لن تنفع بعضهم الحجج. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية، يعني مهما تأتي الآية لا تدعو قبلتك، لن ينقادوا إليك، لأنهم إنما يعني امتنعوا عن اتباعك لا عن شبهة تزيلها بميراث الحجة، وإنما هو عن مشاورة وعناد مع علمهم بما في كتبهم من يعرفك أنك على الحق. وما انت بتابع قبلتهم، هذا حكم لاطماعهم في العهد اليها او للمقابله، يعني لا هم بتاركي باطلهم ولا انت بتارك الحق. وما بعضهم بتابع قبله بعض، يعني فلت بطاقه بين فريقيهم مع كون كل من بني اسرائيل. قال الزمخشري: اخبر تعالى عن تطلب كل حزب فيما هو فيه وثباته عليه، فالمحق منهم لا يزل عن مذهبه لتمسكه بالبرهان، والمسلم لا يقلع عن باطل، طبعا محقه من المسلمون، والمسلم لا يقلع عن باطله لشدة سكينته في علاجه، وفيه جراحة النبي صلى الله عليه وسلم من التطلع إلى أجل بعضهم، يعني تنكيس له وقصر طبعه في إيمانهم. قال الراغب: إن قيل كيف أعلم بأنهم لا يتبعون قبلته وقد آمن منهم فريق، المعلوم أن من أهل الكتاب فريقا قد آمنوا وأسلموا، فكيف هذا نفهم هذا مع قوله تبارك وتعالى ما تدعو قبلتك؟ قيل إن هذا حكم على الكل دون الأبعاد، وهذا صحيح، هذا صحيح، إن هذا الحكم بالنسبة لعم الأغلب يعني واضح، فإذا سب البعض فإنه لا ينافي هذا الحكم الكلي، بمعنى أنك لو قلت لا آمنوا ولكن آمن بعضهم لم يكن منافيا، وقيل عني به أقوام مخصوصون. أما بقوله تبارك وتعالى: وما أنت بتابع قبلتهم، إشارة إلى أن من عرف الله حق معرفته فمن المحال أن يرتد، من عرف الله سبحانه وتعالى حق المعرفة فمن المحال أن يرتد، ولذا قيل: ما رجع من رجع إلا من الطريق، ما رجع من رجع إلا من الطريق، يعني معنى ذلك معناه أن الإنسان الذي يرتد وينتكس يكون لم يصل الى الله سبحانه وتعالى، لم يصل الى المعرفه، ينتكس لنقص معرفته بالله. اما الذي يصل حق الوصول فانه لا يجهل ابدا في الثبات على دين الله سبحانه وتعالى وعلى محبته، ولذلك الذي يرجع يرجع من ايه؟ من الطريق وليس من المحطه النهائيه. فالرجوع يكون في الطريق فقط، اما من يصل فبعد ما يصل لا يمكن ابدا ان وبعد ان يتمكن من معرفه الله سبحانه وتعالى وحبه ان يؤثر عليه غيره، ولذلك قالوا: ما رجع من رجع إلا من الطريق، أي ما أخل بالإيمان إلا من لم يصل إليه حق الوصول. أيضا في هذه الآية الكريمة تنويه بشأن العلم، بشأن العلم حيث تم أمر النبوات والدلائل والمعجزات باسم العلم، فذلك ينبه على أن العلم أعظم المخلوقات تارة ومركبة، وذلك إشارة إلى قوله تعالى: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. من بعد ما جاءك من العلم، فأطلق لفظة العلم على الوحي والنبوة ويعني الدلائل والمعجزات، فدل على أن العلم أطلق المخلوقات لأنه ينتظم في معنى هذه الأمور الشريفة. كذلك نمت الآية على أن توجه الوعيد على العلماء أشد من توجهه على غيرهم، لأن قوله تعالى: من بعد ما جاءك من العلم يدل على ذلك. ثم قال عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفونه أي يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم بنعته في كتبهم. قال عبد الله بن سلام: لقد عرفته حين رأيته كما أعرف ابني، ومعرفتي لمحمد صلى الله عليه وسلم أشد. يعني من شدة السباق والصفات الموجودة في التوراة وفي الكتب السابقة في شأن صفات الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني هو يعرفه أشد من يعرف ابنه، مع أن الابن هو رآه بنفسه، وهذا وصف عن غير إن لم يرى، لكنه لما رآه كانت معرفته بالرسول عليه الصلاة والسلام أشد من معرفته بابنه. ولذلك أسلم عبد الله بن سلام رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان من خيرة الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وخسرها يعني بيان هذه البشارات مثل قوله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل إلى آخره. بل حتى الصفات الجسدية، حتى صفات الرسول عليه الصلاة والسلام الجسدية ولدت في التوراة، ومن أبرزها خاتم النبوة. خاتم النبوة حتى الآن موجودة الإشارة إلى خاتم النبوة، العلامة التي بين كتفيه في التوراة إلى اليوم وفي كتبه. فهو لا يلتبس عليهم وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ولا تلتبس أشخاص أبنائهم بغيرهم. فشبه المعرفة العقلية الحاصلة من مطالعة الكتب السماوية كل معرفة الحسية، في أن كل منهما يقيني ما اشتباه فيه. وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال لعبد الله بن سلام رضي الله عنه: أتعرف محمدا كما تعرف ولدك؟ قال: نعم وأكثر. نزل الأمين من السماء على الأمين في الأرض بلعته فأعرفته، وإني لا أدري ما كان من أمه، فقبل عمر رأسه، وإن فريقا منهم لا يكتبون الحق. يعني أهل الكتاب مع ذلك التحقق ومع ذلك الإقرار بصفته لا يكتبون الحق، أي يخفونه ولا يعلنونه، وهم يعلمون أي هم يعلمون الحق، أو هم يعلمون عاقبة كتمان الحق. نعم. ولم يقل تبارك وتعالى مثلا: وإن الذين وإن فريقا منهم لا يكتمونه وهم يعلمون، لم يقل وإن فريقا منهم لا يكتمونه وهم يعلمون، لأن في كتمان أمره كتمان الحق جملة، وزاد في ذمهم بقوله: وهم يعلمون يكتمون الحق. فيظهر كلمة الحق وتفضيلها على الضمير في إشارة إلى أن إلى طبيعة هذا الذي ينكرونه وينحدونه، وهم يعلمون إشارة أيضا لفظاعة ذنبهم، لأن المرتكب ذنبا عن جهل ليس كمن يرتكبه عن علم. لذلك قال تعالى: الحق من ربك فلا تكونن من المنكرين. الحق من ربك، يعني الحق كائن من ربك، فلا تكونن من المنكرين أي شاكين، المنكرين أي شاكين في هذا الحق، يعني لا تكونن من هذا النوع، فهو أبلغ من قوله تعالى: لا تمتر. يعني لم يقل الحق من ربك فلا تمتر، ولكن قال: الحق من ربك فلا تكونن من المنكرين، يعني الشاكين. يقول الراغب: ليس هذا بنهي عن الكسب، الحق من ربك فلا تكونن من المنكرين. هذا ليس نهيا عن الكسب، لماذا؟ لان الكسب يكون يعني لا يكون بقصد من الكسب، بل قوله تعالى: فلا تكونن من المنكرين حث على اكتساب المعارف المذيلة للكسب واستعمالها. وعلى ذلك ايضا قوله تعالى: اني اعظك ان تكون من الجاهلين. ثم قال تبارك وتعالى: ولكل وجهة هو موليها، ولكل من الأمم وجهة أي قبلة هو موليها، يعني موليها وجهه في فلكه. يعني كل من الأمم خدية أو وجهة هو موليها، يعني موليها وجهه في صلاته. وفي قراءة ولكل وجهة هو مولاها أي مأمور بالتوجه إليها. أستغف الخيرات أي ذائروا إلى الطاعات وقبولها أينما تكون يأتي بكم الله جميعا أي يجمعكم يوم القيامة فيجازيكم بأعمالكم إن الله على كل شيء قدير. ثم إنه تعالى أكد حكم التحويل وبين عدم تفاوت أمر الاستقلال في حالة السفر والحضر، فقال تبارك وتعالى: ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت لسفر، لسفر هنا إنسان حكم جديد خلاف الآيات التي المتابعه لذلك عمنا قليل. ومن حيث خرجت أي لسفر فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون أو عما يعملون بالياء والتاء. وكرره لبيان تشابه حكم السفر حكم السفر وغيرهم، حكم السفر هم المسافرون وغيرهم يستوون في اشتراط استقبال القبلة ما أمكن ذلك. فقوله عز وجل هنا: ومن حيث خرجت أي ومن أي بلد خرجت للسفر. خرجت للسفر كما تلاحظون في الآية السابقة يقول تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ثم قال: وحيثما كنتم، كنتم هذه نقطة من التي حدث الايه؟ الإقامة. أما هنا فقال: ومن حيث خرجت، والخروج يكون في السفر. وحيثما أنا، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ولما عظم في شأن القبلة انتفاء أقوال السفهاء وتنوع تعبدهم وجلالهم كان الحال مقتضيا لنذير تأكيد لأمرها تعظيما لشأنها وتوزية لشبههم. فلذلك كرر الله تبارك وتعالى أيضا الإشادة أو التنبيه إلى أمر استقبال القبلة، فقال للمرة الثالثة: ومن حيث خرجت تولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم تولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. يقول السيوطي رحمه الله تعالى كرره للتأكيد: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم تولوا وجوهكم شطره، كرره للتأكيد لئلا يكون للناس اليهود أو المشركين عليكم حجة أي مجادلة في التولي إلى غيره، يعني لتنتفي مجادلتهم لكم من قول اليهود يجحد ديننا ويتبع قبلتنا وقول المشركين يدعي منة إبراهيم ويخالف قبلته. هذا معنى قوله تعالى: لئلا يكون للناس عليكم حجة. إذا قلنا أن الناس المقصود هنا اليهود جعلهم الله، فيكون الحجة هي أن يكون لهم ما يعني يحدثكم ويجادلكم به من قول اليهود يجحد ديننا ويتبع قبلتنا، كيف تجحد ديننا كيف انت لا تكون مثلنا على اليهوديه والنصرانيه ثم تستقبل قبلتنا يجحد ديننا ويتبع قبلتنا اذا يكون في تحويل القبله للبيت الحرام ابطال لهذه الحجه، فهو يخالف دينه ويخالف قبلته. اما اذا قلنا الناس هم المشركون فان المشركين قالوا يدعي منة إبراهيم ويخالف قبلته، فلذلك أيضا في تحويل القبلة إصحاب بهذه الشبهة. إن الذين ظلموا منهم لئلا يكون الناس عليكم حجة، إن الذين ظلموا منهم يعني بالعناد، فإنهم يقولون لا تحول إليها إلا ميلا إلى دين آبائه، والاستثناء متصل، والمعنى لا يكون لأحد عليكم كلام إلا كلام هؤلاء فلا تختمهم، يعني لا تخافوا جدالهم في التولي إليها، واحتوني اي بامتثال امري ولن اتم نعمتي عليكم. فهذا العقد هنا على لئلا يكون، يعني انما يعني عليكم ان تمتثلوا هذا الحكم وتنصاعوا له وتنخضوا اليه اولا لئلا يكون الناس عليكم حجه، وثانيا ليتم نعمتي عليكم، ليتم نعمتي عليكم يعني بالهداية إلى معائل دينكم وورعا لكم تهتدون. وطبعا هنا قال العلماء بقول ليتم نعمتي عليكم إن في هذا الجزء من الآية بشارة تصلي بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بفتح مكة وسائر جزيرة العرب والأرض، لماذا بقوله هنا ليتم نعمتي عليكم يعني بإيه؟ بفتح مكة وغيرها. ولعلكم تهتدون يعني من الحق. ثم قال تبارك وتعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. في الآية السابقة في قصة إبراهيم عليه السلام ربنا وضعت فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم أولا ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فيها كلمة زكي فيها كلمة إزاي والكاف، فهي قريبة من ختام الآية إنك أنت العزيز الحكيم، فيها إزاي والكاف. في الأولى في دعاء إبراهيم عليه السلام يزكيهم إيه في الآية في آخر الآية لما فيها إزاي والكاف وقريبة من إيه العزيز الحكيم. أما هنا فنتلو عليهم آياتك نتلو عليكم آياتنا ويزكيكم أولا ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. قوله تعالى كما أرسلنا يعني هذا متعلق بأتم، هذا متعلق بأتم وليتم نعمتي عليكم كما أرسلنا يعني إتماما كإتمامها لإرسالنا إليكم رسولا. واضح يعني كما أرسلنا متعلق بأتم يعني أتمها إتماما كإتمامها لإرسالنا فيكم رسولا منكم محمدا صلى الله عليه وسلم يتلو عليكم آياتنا أي القرآن ويزكيكم أي يطهركم من الشرك ويعلمكم الكتابة وهو القرآن الكريم والحكمة وهو ما فيه من الأحكام. وكما ذكرنا من قبل أن أي آية يأتي فيها ذكر الكتاب مقرونا بالحكمة في سياق الامتنان على هذه الأمة المحمدية فلا بد من تفسير الحكمة بأنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا اتفاق من السلف بكل هذه الشروط التي ذكرنا لأن حيث مقترن انتفاء بالحكمة في سياق الامتنان على هذه الأمة المحمدية فإنما يقصد بالحكمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم يعني اذكروني بالصلاة بالتسبيح ونحو ذلك أذكركم يعني أجازيكم. وفي الحديث القدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى قال من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأي. وهذا متفق عليه. واشكروا لي أي نعمتي بالطاعة ولا تكفرون يعني بالمعصية. كما أرسلنا فيكم يعني أيها العرب رسولا منكم أيضا المراد به من العرب وفي إرساله فيهم ومنهم نعم عظيمة عليه لما لهم فيه من الشرف ولأن المشهور من حال العرب الأنفة الشديدة من الانقياد للغير. العرب فيهم صفة المشهور أن ينقادوا الغير من الأمم فوعد الله تعالى من واثقتهم ليكونوا إلى القبول أقرب كما أرسلنا فيكم أيها العرب رسولا منكم أيها العرب نتلو عليكم آياتنا أن يقرأ عليكم القرآن الذي هو من أعظم النعم لأنه معجزة باقية ولأنه يتلى فتتأذى به العبادات ويستفاد منه جميع العلوم ومجامع الأخلاق الحميدة فتحصل من تلاوته كل خيرات الدنيا والآخرة ويزكيكم أي يطهركم من الشرك وأفعال الجاهلية وسفاسف الأخلاق ويعلمكم الكتاب يعني القرآن وهذا ليس بتكرار لأن تلاوة القرآن عليهم غير تعليمه إياه يعني ليس هذا تكرار في فضل الآية يتلو عليكم آياتنا هذه مجرد تلاوة الآيات أما هنا يعلمكم الكتاب والحكمة وهي العلم بسائر الشريعة التي يشتمل القرآن على تفصيلها ولذلك قال الشافعي رضي الله عنه الحكمة هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هل نعلمكم ما لم تكونوا تعلمون؟ إشارة إلى أنه تعالى أرسل رسوله على حين كثرة من الرسل وجهالة من الأمم، فالخلق كانوا متحيرين ضالين في أمر أديانهم، فبعث الله تعالى النبي بالحق حتى علمهم ما احتاجوا إليه في دينهم، فصاروا أعمق الناس علما وأغرهم قلوبا وأقلهم تكلفا وأصدقهم لهجة، وذلك من أعظم أنواع النعم. قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. وذم أيضا، هذه فيه ذم لمن لم يعرف قدر هذه النعمة، ذم للذين لا يذكرون الله سبحانه وتعالى على نعمة الإسلام ونعمة القرآن والوحي الذي علمنا الله به ما لم نكن نعلم. فهذا يعني يكون تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا فأحلوا قومهم دار البوار. قال ابن عباس: يعني كفرا بنعمة الله محمد عليه الصلاة والسلام. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، أعظم نعمة امتن الله سبحانه وتعالى بها على البشرية هي بعثة محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين. فهم بدلوا نعمة الله كفرا، أنعم الله عليهم الرسول فكفروا به وكذبوه وجحدوه وحاربوه وأحلوا قومهم دار البوار. من أجل ذلك ندب الله المؤمنين إلى الاعتراف بهذه النعمة والمقابلة فيها بذكره وشكره، فاضلوا إرسال هذا الرسول بالذكر والشكر ولا تكفر هذه النعمة. ولذلك بعدما قال تعالى: كما أرسلنا، قال ماذا؟ فاذكروني، يعني كما أنعمت عليكم هذه النعمة فاذكروها لي. فهناك ربط من أول هذه الآية ومن الآية الثانية: كما أرسلنا فيكم رسولا إلى آخره فاذكروني أذكركم، واذكروا لي هذه النعمة ولا تكفروا بها. هذا الربط بين الآيتين: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فكما فعلنا بكم هذا وكما أنعمنا عليكم فاذكروني أذكركم واذكروا لي ولا تكفرون. اذكروني أيها المؤمنون بطاعتكم إياي فيما آمركم به وفيما أنهاكم عنه، أذكركم برحمتي إياكم ومغفرة لكم. وقد كان بعضهم يتأول ذلك أنه من الذكر للثناء والمدح. وقال القائلاني: اذكروني بالإجابة والطاعة، أذكركم بالمزيد والتوالي. وهذا بالمعنى ما قبله، لأن الله تعالى يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فاذكروني أذكركم، إذا ذكرتموني بإجابتي ومطاعتي وعبادتي أذكركم بالمزيد من النعم وبتواليها عليكم. واذكروا لي، يعني فيما أنعمت عليكم من الإسلام والهداية للدين الذي شرعته. ولا تكفرون، يعني لا تجحدوا إحساني إليكم فأسلبكم نعمتي التي أنعمت عليكم. فلا تجحدوا هذه النعمة. نعم. ويقال النعمة في الحقيقة هي العلم. القشاني أظن القشاني التبرقندي يقول: النعمة في الحقيقة هي العلم، وما سواه فهو تحول من راحة إلى راحة وليس بنعمة، والعلم لا يمل منه صاحبه بل يطلب منه الزيادة. فأمر الله تعالى بشكر هذه النعمة، وهي نعمة بعثه رسولا يعلمه الكتاب والحكمة كما فقه الحرامي. ولما كان للعرب ولا عند الذكر لآبائهم ووقائعهم جعل الله تعالى ذكره لهم عوض ما كانوا يذكرون. فإذا قرنتم منافسكم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فلاحظ دائما النهج إلى الانشغال بذكر الله سبحانه وتعالى بدل التعويض عن ما كانوا عليه في الجاهلية، أنهم كانوا إذا انصرفوا في المنافس يتفاخرون بالآباء والأجداد ومن عظام الجاهلية. فالله تعالى يقول لهم: فإذا قرنتم منافسكم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. دعوكم من موضوع الاستقرار بالآباء هذا واستحضروا من واستحضروا بذكر الله تبارك وتعالى. كذلك الله تبارك وتعالى هنا لما علم من صداع العرب ولعاهم وشغفهم بذكر ابائهم ووقائع ابائهم جعل تعالى ذكره لهم عوض ما كانوا يذكرون، كما جعل كتابه عوضا عن افعالهم، فالقران عوض عن الشعر الذي كانوا يتنكدونه، وذكر الله اياهم عوض عن التفاخر، يعني ذكرهم الله وذكر الله اياهم عوض عن التفاخر الذي كانوا يتفاخرون به بابائهم. رجع عزائمهم لذلك بما يفترض به من ذكره له. روى الامام احمد عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: انا مع عبدي حين يذكرني، فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وان ذكرني في ملا ذكرته في ملا هم خير منه، وان افترض الي جبرا افترضت اليه ذراعا، وان افترض الي ذراعا افترضت له اليه باعا، فان اتاني يمشي اتيته ارمله. وهذا اخرجه البخاري. وروى مسلم عن ابي سعيد الخدري وابي هريره رضي الله عنهما انهما شهدا على النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل الا حفتهم الملائكه وغشيتهم الرحمه ونزلت عليهم السكينه وذكرهم الله فيمن عنده. والاثار في فضل الذكر المتواتره، ويكفي فيه هذه الايه الكريمه، يكفي الذاكره طرحا انه يعني يدخل في هذه الايه الكريمه: فاذكروني اذكركم. جزاء ان تذكروا الله ان يذكركم الله. ولذلك بكى اميه بن سعد لما علم ان الله سبحانه وتعالى يعني تكلم باسمه، وقال: فذكرني باسمه. قال: نعم. فبكى اميه رضي الله تعالى عن هذا بلا شك، يعني اعظم الشرف واعظم الفضيله ان يذكرك الله. اذكر الله يذكرك الله. اي نعم. ان اذكركم واذكروا لي ولا تكفرون. أما قوله واشكروا لي ولا تكفرون، فيه أمر بكفره على نعمه وعدم نحيها. الكفر هنا كفر النعمة، كفر النعمة لا التكليف. الكفر يطلق على إن على الكفر تغطية، يكون كفرت البذرة أو البذور، يعني الأنبياء غفار يعجب الزراع ليعلم بهم الكفار، فالتكفير للبذرة يعني جسمها في الأرض كفرها. واضح؟ فكذلك هنا الكفر المقصود به ولا تكفرون، يعني لا تكفروا نعمتي، لا تكفروا نعمتي، وليس المقصود به هنا كفر التكليف. وقد وعد الله تعالى على كفره بمزيد الخير، فقال: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال ابن عطية: اشكروا لي واشكروني بنعم واحد، ولي أفرح وأسهر مع الكفر. يعني ممكن تقول أذكرك أو تقول أشكر لك، وأشكر لك أفرح وأبلغ. أنت تعذى بالله، أن اشكر لي ولوالديك. واضح؟ وهذا الذي أخذ القرآن، أن الشكر يتعذى بالله فهو أبلغ وأفرح إذا كان مع رأسك. واذكروا لي بالله ولا تكفرون. فأرسل الله تعالى المؤمنين إثر الأمر بالشكر في هذه الآية، فأرشدهم إلى الاستعانة بالصبر والصلاة، فقال بعدها مباشرة: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. لأن العبد إما أن يكون في نعمة فيشكر عليها أو في نعمة فيصبر عليها، كما جاء في الحديث عجبا للمؤمن، كما جاء في حديث صحيح مرفوعا: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء سكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وبين تعالى أن أجود ما يستعان به على تحمل المصائب في سبيل الله الصبر والصلاة، كما تقدم في قوله: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حذره أمر صلى، كان إذا اشتد به الأمر أو نزل به كرب يفزع إلى الصلاة، كان إذا حزنه أمر صلى. ثم إن الصبر صبران: صبر على ترك المحال والمآثم، وصبر على فعل الطاعات والقربات. يعني الصبر معناه حفظ النفس، فصبر على ترك الحرام والمآثم، وصبر على فعل الطاعات والقربات، والثاني أكثر ثوابا لأنه المقصود. أما الصبر الثالث فهو الصبر على المصائب والنوائب، فذاك ايضا واجب كالاستغفار من المعائب، فالمعائب والذنوب تستغفر منها لانك امام استدبرت فيها. اما الصبر فيكون على المصائب التي لا اختيار لك فيها، يعني يفضلها الله سبحانه وتعالى عليك، ولذلك نحتج بالصبر في المصائب، لكن لا نحتج به في المعائب. يعني مفيش انسان يرتكب معصيه ويقول انا لله وانا اليه راجعون، قدر الله ما شاء فعل. لا، في المعاصي تظل الى ان تلقى الله، تستغفر وتندم وتتوب حتى تعلم حالك عند الله. اما في المصائب فهي التي تقول فيها ان الله وان اليه راجعون، وتصبر وتحتسب. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وعلى البلايا والمصائب. والصلاة خصها بالذكر لتكررها وعظمها، إن الله مع الصابرين يعني بالمعونة، إن الله مع الصابرين يعني بالعون. وهذه الآية من الآيات التي فيها ذكر المعية، معية الله سبحانه وتعالى لبعض خلقه. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. هنا هذه من الآيات التي فيها المعية الخاصة، لأن من آيات القرآن يذكر فيها المعية يعني مع الخلق كافة، ومنها ما يخصص الله سبحانه وتعالى بها بعض عباده. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لفظ المعية في كتاب الله جاء عاما كما في قوله وهو معكم أينما كنتم، وفي قوله تبارك وتعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو ثالثهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فهذه المعية عامة، أن الله سبحانه وتعالى مع خلقه المعية، وهذه المعية ليست معية بالذات، يعني ليست أن مرات الله سبحانه وتعالى تختارت بذات خلقه معاذ الله، لكن هي معية بالمصلحات، يعني مع العباد بالعلم والمراقبة والشهادة والخبرة في أحوالهم. جاء أيضا لفظ المعية خاصا كما في قوله تبارك وتعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله قال: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. أنا هذه المعية هنا المذكورة في هذه الآية، معية الله سبحانه وتعالى مع موسى وهارون: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. أنا هذه المعية تشمل فرعون وجنده وسحرته، فهي معية خاصة. كذلك قوله تعالى حتى عن النبي عليه السلام إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فلو كان المراد معنا بذاته مع كل شيء لكان التعميم يناسب التخصيص، لو أن المعية هي معية الله سبحانه وتعالى بذاته لكان التعميم في بعض الآيات يناسب التخصيص، لأنه سيكون مع الجميع والعياذ بالله بذاته تعالى الله عن ذلك. لكن فإنه قد عرف أن قوله لا تحزن إن الله معنا أراد به تخصيص نفسه وأبى هزه دون عدوه من الكفار، فلاقي قوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون خصهم بذلك دون الظالمين والفجار. وأيضا فلفظ المعية ليست في لغة العرب ولا في شيء من القرآن أن يراد بها اختلاط إحدى الذاتين بالأخرى، ليس في لغة العرب أن المعية تقتضي اختلاط الذوات، تقول سرت مع القمر، سرت مع القمر، هل تقتضي ذاتك ذات القمر؟ هو القمر في السماء وأنت في الأرض. واضح؟ كذلك حينما ترسل لابنك مثلا او اخيك رساله في اقصى اطراف الارض كله انني معك، فهل تعلم ذلك ان ذاتك مع ذاته؟ فهذا اصلا في لغه العرب لا يقتضي امتزاج الذوات واختلاطها، كما في قوله تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معك والذين معك. هل في اختلاط الذوات؟ كلا. وكذلك قوله: فاولئك مع المؤمنين. وقوله: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقوله تعالى: وجاهدوا معكم. ومثل هذا كثير، فامتنع ان يكون قوله وهو معكم يدل على ان تكون ذاته مختلفه بذوات الخلق. وبين شيخ الاسلام ان لفظ المعيه في اللغه وان اقتضى المجامعه والمصاحبه والمقارنه فهو اذا سحب مع العباد لم ينافي ذلك علوه على عرشه، ويكون حكم معيته في كل موطن بحسبه. فمع الخلق كلهم بالعلم والقدرة والسلطان، ويخص بعضهم بالإعانة والنصرة والتأييد. واضح؟ فالمعية الخاصة هذه لأولياء الله، الأنبياء المرسلين الصالحين. أما المعية العامة فهي لكل الخلق بالصفات، بالسلطان، بالعلم، بالقدرة وغيرها، لكن في الحالتين ليست تقتضي اختلاط الذوات، بل هو على العرش عليم بما يفعله خلقه تبارك وتعالى. ثم قال عز وجل: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون. يقول تبارك وتعالى: ولا تقول، هذا عطف على قوله من قبل: هذا الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه. ولا تقول عطف، ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله اموات، يعني لا تقول هم اموات، لا تقول هم اموات مثل غيرهم من الاموات. هذا هو المقصود، يعني موتهم موت الصحابه هم ليسوا كغيره من الأموات. هذا هو المقصود من النحو نفسه. ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات، يعني لا تقول لمن يقتل في سبيل الله هم أموات مثل غيرهم من الأموات، بل أحياء، يعني بل هم أحياء وأرواحهم في أواصر طيور كبر تفرح في الجنة حيث شاءت كما جاء في صحيح مسلم، بل أحياء ولكن لا تشعرون أي لا تعلمون ما هم فيه، لا تعلمون ما هم فيه. قوله تبارك وتعالى ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، نهى تعالى أو ينهى تعالى عباده المؤمنين عن أن يقول للشهداء أمواتا، بمعنى الذين تلفت نفوسهم وعجبوا الحياة وتصرمت عنهم اللذات وأضحوا كالجمادات كما يتبادر من معنى البيت. ولذلك نحن نقول تكرارا معنا إن الإمام السيوطي رحمه الله تعالى يطمح الترجمة أو يطمح التفسير للآيات في كلمة أو كلمتين أحيانا عنوانا لبحث الثاني كامل. لذلك يقول من هنا إلى قوله لا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات، أمر مجدد التفسير، يعني لا تقول هم أموات مثل غيرهم من الأموات، بل أحياء، يعني بل هم أحياء. ثم يقول هنا القاسمي نهى الله تعالى او ينهى الله تعالى عباده المؤمنين عن ان يكونوا للشهداء امواتا، بمعنى لا تسووهم بالاموات، لا تظنوا انهم اموات كالاموات الذين نفوسهم وعدموا الحياه ما تقربت عنهم اللذات واضحوا كالجمادات كما يتبادر من معنى الميت، ويامرهم سبحانه بان يكون لهم الاحياء بل احياء، بل كونوا هم احياء لانهم احياء عند ربهم يرزقون، كما تعالى في ال عمران ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون من الله وفضل وان الله لا يضيع اجر المؤمنين. فقوله في هذه الايه الكريمه عند ربهم في ايه ال عمران قوله تبارك وتعالى بل احياء عند ربهم، فهذه تفسر تلك ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، بل احياء نفهمها في بعض قوله احياء عند ربهم، مهم جدا كلمه عند ربهم، لماذا؟ لانها تفسير من مقصود بصفه الحياه التي نثبتها لهم انها حياه خاصه عند ربهم تبارك وتعالى، يعني ان هذه الحياه لارواحهم بعد وجل، وليس الابدان لاننا نرى الابدان في المقابر المدفونة، الأبدان تبدأ وتدفن، فالمقصود هنا الحياة لأرواحهم عند ربهم، فهذا هو تفسير لهذه الحياة بهذا المعنى. ولكن لا تشعرون، يعني لا تشعرون بحياتهم الروحية، لذلك يقول تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، يعني بإيد الإيمان والعلم والعمل الصالح. وقيل المحسن حي وإن كان في دار الأموات، فأجمعوا على أنه لا يثبت لهم الحياة يعني مثل هذا التي فيها النمو والغذاء، الحياة التي فيها النمو والغذاء هذه الحياة المادية انتهت بالنسبة للتهيئ، ولا الحياة التي فيها الحسن، فإن فقدانهما عن الميت محسوس ومعقول، فلا هي الحياة، حياة الشهداء عند الله سبحانه وتعالى هي الحياة التي فيها غذاء وشراب وأكل، ولا هي الحياة التي بها الإحسان. واضح؟ لأن الحس نرى الميت سواء كان خذ سبيلا شهيدا أو غير ذلك في الحالتين لا يحس ولا يتحرك ويكون كالجماد البدن، يعني يقول قطع الإمام على أنه لا يثبت لهم أي الشهداء الحياة التي لها النمو والغذاء ولا الحياة التي لها الحس، فإن فقدانهما عن الميت محسوس ومعقول. فبعض المفسرين اعتبر الحياة المختصة بالإنسان وقال إن هذه الحياة مخصصة بالقوة المسماة تارة بالروح وتارة بالنفس، فقال والموت المشاهد هو مفارقة هذه القوة التي هي الروح البدن، فمتى كان الإنسان محسنا كان مناعما بروحه مسرورا لمكانه إلى يوم القيامة، وإن كان مسيئا كان به معذبا. فهذا هو مذهب أصحاب الحديث ويدل على صحة الأخبار والآيات المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل إليه ذهب أصحاب الملل كلها. ومما دل على صحته خبرا الأرواح الجنود المجندة فما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف، وما روي عن أمير المؤمنين مرفوعا إن الله خلق الأرواح قبل الألفاب لألف عام، هذا يحتاج طبعا تصريح لم يدخل تكليمه. وروي أنه لما قتل من قتل من صناديد قريش يوم بدر وجمعوا في صليب، أقبل النبي صلى الله عليه وسلم فخاطبهم بقوله: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. قيل: يا رسول الله أتخاطب جيها؟ فقال: ما أنتم بأسمع منهم، ولو قدروا لأجابوا إلى غير ذلك من الأخبار. وقال تعالى في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدورا وعشيا، يعني قبل يوم القيامة، لأنه قال في آخر الآية: ويوم تكون الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يقول البيضاوي: إن إثبات الحياة مثل هذا في زمان إكمال الجسد وفساد الدنيا ونفي الشعور بها دليل على أن حياتهم ليست الجسد. فلا يتصور أحد من الشهداء وصف الشهداء بأن الأحياء اللي حكاتهم التي نراه ونذكرها هي حي بالفعل. فيقول: هذا دليل على أن حياتهم ليست الجسد ولا من جنس حياة الحيوان، لأنها بصحة الدنيا واعتدال المزاج، وإنما هي أمر يدرك بالوحي لا بالعقل. حياة الشهداء لا أستطيع أن أدركها بالعقل، إنها هي بالتلقين بخبر الوحي. ولذلك قال تعالى: بل أحياء عند ربهم، في سؤال آخر عند ربهم، ليست كالحياة أن تكون هنا على الأرض. وقد جاء الوحي ببيان حياتهم كما أسلفنا. قال الإمام طبعا بشار هنا إلى إيه؟ كما أسلفنا الحديث الوحي الأرواح للشهداء تكون في إيه؟ حواس الطير الخبز. أحد شهداء الإمام المسلم في كتابه الأرواح، فنحن نقول كلام الليلة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد أخبر سبحانه عن الشهداء بأنهم أحياء عند ربهم يرزقون، وهذه حياة أرواحهم ورزقها دار رزق مستمر لا ينقطع، وإلا فالأبدان قد تمزقت. لا يمكن أن نتصور أن حياة الشهداء أنهم يأكلون ويشربون حياتنا في حياة الدنيا، لأن الأجداد أمامنا نراها قد تمزقت، لكن هذه حياة الأرواح. وقد فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الحياة بأن أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرض، تفرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل، فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: أي شيء نشتهي ونحن نفرح من الجنة حيث شئنا. ففعل بهم ذلك ثلاث مرات، فنسأل الله أن يفعل بنا جميعا ذلك. فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا: يا رب نريد، يعني تعرف أن لابد من سؤال، فالله تعالى يكرر عليهم السؤال: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: أي شيء نشتهي ونحن نصلح من الجنة حيث شئنا. ففعل بهم ذلك ثلاث مرات، فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا: يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا. وصح عنه صلى الله عليه وسلم: إن أرواح الشهداء في طير خضر تعلق من ثمر الجنة، يعني تأكل العلقة، وهذا صريح في أكلها وشربها وحركتها وانتقالها وكلامها. قال الطيبين في طير خضر: أي يخلق تبارك وتعالى لأرواحهم بعدما فارقت أجزاءهم حياة على تلك الهيئة، تخلق لكم لهم حياة الإنسان جديدة لكن على هيئة نور خضراء طير خضر. فيخلق الله سبحانه وتعالى لأرواحهم بعدما فارقت أجزاءهم حياة على تلك الهيئة تتعلق بها وتكون خالقا عن أبدانهم، فيتوسلون بها إلى غير ما يشتهون من اللذات الحسية، لأن الحدوث مدرك أنهم يأكلون، تفرح في الجنة حيث شاءت، تأكل من ثمار الجنة، فهذه نسبة متاع حسي، كيف تكون متاع حسي؟ يخلق الله لأرواحهم حياة على هيئة الطير هي يعني يتنعمون بها بهذه الطريقة. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن الله سبحانه وتعالى، وهذا التنبيه حديث مهم جدا لأن هذا الأمر مهم ينفعنا في تفسير كثير من الآيات وكثير من القضايا. إن الله سبحانه وتعالى جعل الدور ثلاثة: دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار، وجعل لكل دار أحكاما تختص بها، وركب هذا الإنسان من بدن ونفس من جسم وروح، وجعل أحكام دار الدنيا على الأبدان والأرواح تبعا لها. أحكام الدنيا بتنطبق أساسا على الأبدان، لكن الروح تابعة للبدن، ولهذا جعل أحكامه الشرعية مرتبة على ما يظهر من حركات اللسان والجوارح وإن أضمر في النفوس خلافه. لأمر الناس على ما يظهرون لا على نياتهم ولا على ما يقتلون. فأحكام الدنيا كلها جارية على ماذا؟ على ما يظهر الناس. هذا فيما يتعلق بالدنيا. وجعل أحكام البرزخ وهي الدار الثانية على الأرواح. ففي القبر أو في البرزخ الحياة تكون أساسا على الروح والأبدان تابعة للأرواح. بعد الدنيا الأحكام أساسا على الأبدان والأرواح تابعة. أما في البرزخ فالأحكام على الروح والأمثال تبع لها. فكان تبعة الأرواح الأبدان في أحكام الدنيا فتألمت بألمها وانكبت براحتها وكانت هي التي إذا سرت أسباب النعيم والعذاب تابعت الأبدان والأرواح في نعيمها وعذابها. أيضا تقر يعني في العذاب قبل يكون أو النعيم على الروح والجسد، لكن هو على الروح بصفة أساسية والجسد تابع لها. والأرواح في النعيم هي التي تباشر العذاب والنعيم. فالأبدان هنا ظاهرة والأرواح خفية. والأبدان كالقبور لها، الأبدان بالنسبة للروح كالقبور لها. والأرواح هناك ظاهرة والأبدان خفية في قبورها. فتجري أحكام البرزخ على الأرواح فترى إلى أبدانها نعيما وعذابا كما جرى أحكام الدنيا على الأبدان فترى إلى أرواحها نعيما وعذابا. فنفت بهذا الموضع علما وعرفه كما ينبغي يزل عنك كل إسكان ورد عليك من داخل وخارج. وقد أرى الله سبحانه بلطفه ورحمته وهدايته من ذلك أم الغزل من الدنيا في حال النائم، فإن ما ينعم به أو يعذب في نومه يجري على روحه أصلا والبدن تبع له. هذا شيء واقع حسي نحن لم نكن جميعا. يعني الإنسان لم ينام في حالة النوم هي جزء إلى حد كبير جدا حالة البرزخ اللي هو التواجد في الحرب. فإن النعيم والعذاب والسرور والبهجة والفرحة والغم والهم والتواجد هذه الأشياء هي أساسا تجري في حالة النوم على الروح أم على الجسد؟ على الروح لأن الله غرى الجسد لا يتحرك. فبتعبير آخر واقع هي أساسا الأحكام النوم هذه تكون على الروح والجسد تابع للروح تابع للروح. يقول فإن ما ينعم به النائم أو يعذب في نومه يجري على روحه أصلا والبدن تبع له وقد يقوى حتى يؤثر في البدن تأثيرا مشاهدا فيرى النائم أنه في نومه جرد فيصبح وآثار الضرب في جسمه ويرى أنه قد أكل وشرب فيستيقظ وهو يجد أثر الطعام والشراب فيه ويذهب عنه الجوع والغضب. قد يبلغ يعني قد يشتد تأثير الروح في البدن حتى انه يؤثر في هذا التأثير. ويعجب من ذلك انك ترى النائم ثم يقوم من نومه ويضرب ويقفش ويداكع كانه يقران وهو نائم لا شعور له بشيء من ذلك. فلما هذا يحصل في بعض الناس بشمس وهو نائم ويفعل افعال كثيره وهو نائم وهو نائم في الحقيقه. واضح؟ فمعنى ذلك ان الحكم الاساسي الذي يرجو في هذه الحاله احكام الروح لكن بلغ من تاثيرها في البدن هذا المبلغ. اي نعم. يقول لأن الحكم وهو نائم لا شعور له بشيء من ذلك لأن الحكم لما جرى على الروح استعانت بالبدن من خارجه فلو دخلت فيه ما استيقظ فأحس. فإن كانت الروح تتألم وتتنعم ويصل ذلك إلى بدنها بطريق الاستتباع فهكذا في البرزخ بل أعظم. فإن تجرد الروح هناك أكمل وأقوى وهي متعلقة ببدنها لم تنقطع عنه كل انقطاع. فإذا كان يوم حشر الأنساب خمس الله وقيام الناس من قبورهم صار الحكم في الدار الثالثة بقى الدار الآخرة صار الحكم والنعيم والعذاب على ماذا؟ على الأنساب والأرواح ظاهرا باديا لا تعود الأرواح إلى الأنساب. ومتى اعترف هذا الموضع حقه تبين لك أن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر ونعيمه وضيقه وسعته وضمه وكونه حفرة من حفر النار أي روضة من رياض الجنة مطابق للعقل وأنه حق لا ملة فيه وأن من أشكل عليه ذلك فمن سوء فهمه وقلة علمه. ولنبلونكم بشيء من الخوف أي للعدو والجوع القحط ونقص من الأموال أي بالهلاك والأنفس أي بالقتل والموت والأمراض والثمرات يعني بالجوائح التي تهلك الزرع والثمر. يعني لنختبرنكم بهذه المصائب فننظر أتصبرون أم لا. وبشر الصابرين أي على البلاء بالجنة الذين يعني وهم الذين إذا أصابتهم مصيبة أي بلاء قالوا إنا لله يعني ملكا وخلقا وعبيدا يفعل بنا ما نشاء وإنا إليه راجعون أي في الآخرة أي مجازين. وفي الحديث من استرجع عند المصيبة آجره الله فيها وأخلف الله عليه خيرا. وفيه وإن كان هذا طبعا كما سمعنا حديث مرسل يعني لم يصح متصلا فيه أن مصباح النبي صلى الله عليه وسلم طافئة فاسترجع فقالت عائشة إنما هذا مصباح فقال كل ما شاء المؤمن فهو مصيبة. وهذا رواه أبو داود في مراسيله لكن يغني عنه حديث آخر صح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه ليسترجع أحدكم في كل شيء حتى في جسع نعله فإنها من المصائب. أولئك عليهم صلوات من ربهم أي مغفرة من ربهم ورحمة أي نعمة وأولئك هم المهتدون أي إلى الصلاة.